بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الصلاة إلى القبور، وذلك من الأشياء المنهية عنها. قال للحديث المتقدم آنفا: لا تصلوا إلى القبور. وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي، وهو اختيار النووي. فقال المناوي في فيض القدير شارحا للحديث: أي مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود. فجمع يعني الحديث بتمامه بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ. ثم قال في موضع آخر: فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه. قال النووي: كذا قال أصحابنا، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد. ويؤخذ من الحديث
النهي الذي يتعين، فما الذي يخرجه عن التحريم إلى الكراهة؟ ما الذي يخرجه عن التحريم؟ قال: لا تصلوا إلى القبور. بل يؤيد هذا التحريم ما جاء في الأحاديث الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد. لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبور أنبياء مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنع. فما الذي يخرجهم من الكراهة إلى من التحريم إلى الكراهة؟ نعم.
ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهو مكروه كراهة تحريم.
ثم إنه قال: فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه. هل يقصد أن الكراهة ما لم يقصد التبرك بالصلاة؟ فكما قلنا هو منهي عنه سواء قصد التبرك أو لم يقصد التبرك، ولو ما قصد شيئا، لأن النبي نهى عن قصد هذه الأماكن، والنهي يقتضي الفساد، يقتضي التحريم، إلا إذا كانت قرينة. ولا قرينة. نعم.
قال: وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك.
نعم.
قال الشيخ علي القاري في المرقاة في شرحه لهذا الحديث: ولو كان هذا التعظيم حقيقة،
ينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد باستقبال تعظيم القبور، ولو فهو شرك. إذا قصد تعظيم المقبور فهو شرك، إن يصلي له. نعم. أو يقصد التوجه إليه بالعبادة. نعم.
قال: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه.
لكفر المعظم. نعم.
لكفر المعظم فالتشبه به مكروه، وينبغي أن يكون كراهة تحريم. وفي معناه بل أولى منه،
يعني تشبه به، يعني الذي يفعل هذا دون هذا القصد، فإن هذا التشبه مكروه، وينبغي أن يكون كراهة تحريم. نعم.
وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة، وهو مما ابتلي به أهل مكة، حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها. قال الثامن: الصلاة عندها ولو بدون استقبال. وفيه أحاديث: الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسرد إلا المقبرة والحمام. قال: أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وأعل بالإرسال وليس بشيء، ولو سلم به فقد جاء من طريق أخرى سالمة من الإرسال، وهي على شرط مسلم، وقد فصلت القول في ذلك في الثمر المستطاب في المبحث السادس من الصلاة. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور. قال: رواه البزار من طرق عن أنس. قال الهيثمي في المجمع: ورجاله رجال الصحيح. قال الشيخ: قلت ورواه ابن الأعرابي في معجمه، والطبراني في الأوسط، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وزادوا على الجنائز. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال: أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال: أخرجه مسلم. وقد ترجم البخاري للحديث الثالث بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر، وبين وجه ذلك الحافظ في شرحه فقال: ما مختصره؟ استنبط من قوله في الحديث: لا تتخذوها قبورا، أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة. وقد نازع الإسماعيلي المصنف في هذه الترجمة فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر. قلت: قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وقال ابن التين: تأوله البخاري في كراهية الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت، إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك. قال: قلت: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم، وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا. فقد قدمنا وجه استنباطه. وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة.
نعم، واضح، واضح هذا. وما قول من يقول الحديث دال على كراهية الصلاة في القبر لا في المقابر؟ فهذا عجيب. وللقبر يصلى يعني فيه؟ هل كانت القبور على ظهر الأرض؟ كان الدفن في باطن الأرض، سواء كان من المسلمين أو كان من أهل الجاهلية. فكيف يصلى في القبر؟ كيف يصلى في القبر؟ نعم.
وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي. قال الشيخ: قلت: وهذا هو الأرجح، أن الحديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، لا سيما بلفظ أبي هريرة فهو أصرح في الدلالة. وقول الإسماعيلي يدل على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر، مع مخالفته الصريحة لحديث أبي هريرة: فلا يحسن حمل حديث ابن عمر عليه، لأن الصلاة في القبر غير ممكنة عادة، فكيف يحمل كلام الشارع عليه؟
هذا يعني مستحيل. نعم.
وقول ابن التين:
إذا هذا تعليق على مستحيل، كون النبي ينهى عن الصلاة في القبر، معنى هذا يقتضي أمرين: يقتضي أولا أن الشارع نهى عن صورة غير موجود، وهذا غير معقول. الأمر الثاني أنه نهى عن صورة ربما لم تقع، إذن هذا النهي غير موجود، لا يتعلق به حكم شرع. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا النهي مرتبط بما وقع في الأمم السابقة: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. ثم إنه يعارض منطوق كل هذه الأحاديث، منطوق هذه الأحاديث التي فيها لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. فواضح. نعم. وقول ابن التين
الموتى لا يصلون ليس بصحيح، لأنه لم يرد نص في الشرع ينفي ذلك، وهو من الأمور الغيبية التي لا ينبغي البت فيها إلا بنص، وذلك مفقود، بل قد جاء ما يبطل إطلاق القول به، وهو صلاة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، على ما رواه مسلم في صحيحه. وكذلك صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين به في تلك الليلة كما ثبت في الصحيح، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. أخرجه أبو يعلى بإسناد جيد، وقد خرجته في الأحاديث الصحيحة، بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما هو أعم مما ذكرنا، وذلك في حديث أبي هريرة في سؤال الملكين للمؤمن في القبر فيقال له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولان: إنك ستفعل. قال: أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط، لأن فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم، وإنما روى له مقرونا أو متابعة. قال: فهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضا يصلي في قبره، فبطل بذلك القول بأن الموتى لا يصلون، وترجح أن المراد بحديث ابن عمر أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، والله أعلم. وقد دل الحديث وما ذكر معه على كراهية الصلاة في المقبرة، وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضها، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وهو قول ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني في نيل الأوطار. وروى ابن حزم عن الإمام أحمد أنه قال: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا. ثم قال ابن حزم: وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان، ولم يرى مالك بذلك بأسا. واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء. قال ابن حزم: وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من دفن، ثم يستجيبون ما ليس فيه أثر منه ولا إشارة، مخالفة للسنن الثابتة. قال: كل هذه الآثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة، فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحرم ما نهي عنه ونعد من التقرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل، فأمره ونهيه حق وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل. قال الشيخ الألباني: قلت: وفيما قاله في صلاة الجنازة نظر، لأنه لا نص على جوازها في المقبرة، ولو كان ابن حزم من القائلين بالقياس لقلنا أنه قاس ذلك على الصلاة على القبر.
لقلنا إنه قاس
ذلك على الصلاة على القبر، ولكنه يقول ببطلان القياس من أصله، وصلاة الجنازة في المقبرة خلاف السنة التي لم تأتي إلا بصلاتها في المصلى وفي المسرد، كما سبق بيانه في محله. بل قد جاء النهي الصريح عن الصلاة عليها بين القبور، كما في رواية في حديث أنس المذكور في هذا الفصل، وهو الحديث الثاني منه. ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة،
الحديث الثاني هو أن النبي نهى عن الصلاة بين القبور، في رواية على الجنائز، ولكن هذا الكلام كلام أيضا مرجوح، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المقبرة، وصلى على المرأة التي دفنت ولم يعلم بها صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه بها أتى النبي صلى الله عليه وسلم القبر وصلى عليه، وصف أصحابه وصلى عليه. نعم، لا يرتب ذلك بأننا نترك الصلاة على الجنائز في المصليات ثم نأتي نصلي عليها في المقبرة، لا نرتب ذلك، لكن يجوز أن تصلي على الميت إذا دفن ولم تصلي عليه، فيجوز أن تأتي على مقبرته وتصلي عليه، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها، سواء كان القبر أمام المصلى أو خلفه أو عن يمينه. سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره، لأن النهي مطلق، ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده.
قد أتى ما يقيده. نعم.
ولم يرد هنا شيء من ذلك، وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كما يأتي. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك.
نعم، هذه صلاة الفريضة والنفيلة، الصلاة ذات الركوع والسجود لا تصح في المقبرة ولا إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إليها كما عند مسلم حديث أبي مرثد الغنوي، ونهى عن الصلاة في البقعة فقال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بها مساجد، ألا إن نهاكم عن ذلك. يبقى نهى في البقعة ونهى الصلاة إليها، ولا فرق بين الصلاة إليها والصلاة عندها، بيد أن الصلاة إليها أشد، فقط أشد في النهي، لكن من جهة الحكم العام فلا يجوز الصلاة إليها ولا عندها. ولهذا التفريق بينما إذا كان القبر في قبلة المصلي أو كان عن يمينه أو كان عن شماله في أصل الحكم، هذا التفريق لا دليل عليه، لكن إن قلنا في شدة التحريم فنعم، فإن الصلاة إلى القبر أشد من الصلاة عند القبر، أن يكون القبر عن يمينك أو شمالك أو خلفك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه البقعة، ونهى عن اتخاذ مسجد على القبر، فحينئذ لا تقف أنت عند حد التوجه إليه، اللهم إلا إذا كانت المقبرة خارج المسجد وأنت تصلي بجوار المقبرة، ما تصلي إليها، بينك وبين المقبرة سور وتصلي إليه، أو شارع أو ممر أو غير ذلك، يعني أنت ما تتجه إلى المقبرة ولا تقصد الصلاة عندها إليها. نعم.
فذكر قائل
شيخ الإسلام: وهذا صح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك. وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين، يعني إذا دل على أن الصلاة عند المقبرة ليست شركا إنما ذريعة، ولهذا لو قصد الإنسان الصلاة إلى المقبرة تعظيما للمقبور فهو شرك، وإلا فهذا حرام، فالصلاة في هذا حرام، وهذا التحريم يقتضي الفساد. وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة، لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصعيدا، على اعتبار أن أقل الجمع ثلاثة، وليس في كلام أحمد وعامة أصحاب هذا الفرق صحيح، ولا في لسان الشرع لا فرق بين القبر والقبرين، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب، والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر. وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه وفنائه المضاف إليه. وذكر الأمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر. وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد. نعم. وفي كلام الشيخ
رحمه الله التصريح بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هو سد الذريعة، وهذا أحد قولي العلماء في ذلك. والقول الآخر أن العلة إنما هي نجاسة أرض المقبرة،
وهما ضعيف، هذا تعليل بهذا ضعيف. نعم.
وهما قولان في مذهب الحنفية، وقد أشار ابن عبدين في الحاشية إلى ضعف القول الثاني منهما، وذلك لأن الاستحالة مطهرة عندهم، فكيف تكون هذه العلة صحيحة؟ نعم. ولا شك عندنا أن القول الأول هو الصحيح.
ثم إن أصلا المسلم الميت لا ينجس، فمن أين تأتي النجاسة؟ ولو وجد حتى نجاسة فكما قالوا تستحيل، يعني باختطاب الأرض والتراب وكذا، خلاص خرجت عن نجاسة. نعم.
ولا شك
أن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. نعم.
ولا شك عندنا أن القول الأول هو الصحيح، وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام في كتبه، واستدل له بما لا تجده عند غيره، فراجع مثلا كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وعليه مشى في الخانية من كتب الحنفية، وأشار إليه الطحاوي في حاشيته.
الطحاوي
وأشار إليه الطحطاوي في حاشيته على مراق الفلاح، فقال عند قول الشارح وتكره الصلاة في المقبرة بتثليث الباء لأنه تشبه باليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه، ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم السلام، فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا، بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة لأنهم أحياء في قبورهم.
عجيب هذا أصلا، هذا كلام عجيب، والنص فيه أصلا تأخذ قبور أنبياء المساجد فيقال فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا، ويستثنى مقابر الأنبياء، كيف النص أصلا فيه تأخذ قبور أنبيائهم مساجد؟ سبحان الله. فالنصوص إذا جمعتها تناولت قبور الأنبياء وقبور الصالحين. أما قبور الأنبياء ففي الحديث الوارد في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، وأما قبور الصالحين فقول صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة لما وصفت الكنيسة قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. فالأحاديث تناولت النهي بصورتين، سواء كان قبور أنبياء أو قبور صالحين. أما هذا التعليل أنهم أحياء في قبورهم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولو كانوا أحياء في قبورهم لكن النبي نهى عن الصلاة في هذا المكان، فلا علاقة لها بالأحياء ولا بالأموات، إنما العلاقة بالبقعة. نعم.
قال الشيخ قلت وهذا الاستثناء باطل ظاهر البطلان.
نعم.
كيف وهو يناقض العلة التي ذكرها والحديث الذي استدل به عليه؟
هذا السنة مقدم على قول كل أحد، السنة تقدم. نعم.
وكيف يصح مثل هذا الاستثناء والأحاديث مستفيضة في لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ثم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فالنهي منصب على اتخاذ قبور الأنبياء مباشرة وغيرهم يلحق بهم، فكيف يعقل استثناؤهم؟
قال أيضا يلحق بهم، يلحق بهم يعني قد يفهم من هذا بالمفهوم، لكن ورد المنطوق أيضا في غيره، ورد المنطوق أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. نعم.
فكيف يعقل استثناؤهم؟ والحق أن مثل هذا الاستثناء إنما يتمشى مع القول الثاني أن العلة النجاسة، وقبور الأنبياء بلا شك طاهرة لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولكن هذه العلة باطلة، وما بني على باطل فهو باطل.
وكذلك باطلة بطلان آخر، وهو أنه لا فرق بين أجساد الأنبياء وغيرهم في الطهارة، فلا يقال أجساد الأنبياء طاهرة بلا شك، طب وأجساد المؤمنين طاهرة بلا شك؟ نعم أجساد الأنبياء أعظم طهارة، لكن لا فرق بين جسد النبي وغيره في الطهارة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فلا فرق بين الأنبياء وبين غيرهم، لكن الأنبياء أكمل. نعم يا أخي، بس لا تحلل، ما تحللش، هي مسألة في التحلل كلها طهارة، تحللت ولا ما تحللت؟ ولو تحللت طاهرة خلاص، هي تحللت ولا ما تحللت ولا شيء، المؤمن لا ينجس قط، ما أمسكت عظامة أمسكت لحمة أمسكت شيء، المؤمن لا ينجس، ما له علاقة بالتحلل هذا. ومسألة العلة في نجاسة المقبرة غير واردة. نعم. إنما هذا نعم عللوا به. نعم. اي نعم، وشيخ الاسلام في الاقضاء يعني طويل. صحيح. اي نعم. نعم.
قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى بناء المساجد عليها، وفيه احاديث. الاول عن عائشة وعبد الله بن عباس معا قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصا له على وجهه، فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. قال أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي وأحمد والزيادة لمسلم والدارمي وغيرهما. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها.
شوفوا زيادة على الجنازة في حديث أنس أن النبي نهى عن الصلاة بين القبور عند البزار وابن الأعرابي والطبراني والضياء في المغوص في المختار قال وزادوا على الجنائز. شوف كده الزيادة. نعم.
قال الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسردا. قال أخرجه البخاري وأبو عوانة وأحمد وله عنده طريق آخر عنها. قال الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والبيهقي وأحمد والرواية الثانية له ولمسلم وأبي عوانة وهي من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الرابع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات وأبو يعلى والحميدي وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وأما قول الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى وفيه إسحاق ابن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه في القرآن وبقية رجاله ثقات. ففيه نظر من وجوه. الأول أنه اقتصر على أبي يعلى في العزو فأوهم أنه ليس في مسند أحمد وليس كذلك كما عرفت. الثاني أن إسحاق المذكور ثقة ووقفه في القرآن لا يجرحه كما هو مقرر في المصطلح. الثالث أنه لم يتفرد به فهو عند أحمد من غير طريقه فالحديث صحيح لا شك فيه. وله شاهد مرسل أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح وروي موصولا عن أبي سعيد الخدري. الحديث الخامس عن جندب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. قال أخرجه مسلم دون سائر الستة ونسبه الشوكاني للنسائي أيضا فلعله يعني السنن الكبرى له ولم ينسبه في الذخائر إلا لمسلم وحده. نعم أخرجه أبو عوانة في صحيح. أخرجه أبو عوانة في صحيحه والزيادة له. ثم رأيته في التفسير للنسائي من الكبرى. الحديث السادس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. قال أخرجه أحمد.
أخرجه أحمد وغير. حديث عائشة قالت لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بعض نسائه كنيسة برض الحبشة يقال لها مارية وقد كانت أم سلمة ومحبيبة قد أتت أرض الحبشة فذكرنا من حسنها وتصاويرها. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. خرج البخاري ومسلم وغيرهما. وفي الباب أحاديث أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة أوردتها في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وهي تدل
دلالة قاطعة على أن اتخاذ القبور مساجد حرام لما فيها من لعن المتخذين. ولذلك قال الفقيه الهيتمي في الزواجر الكبيرة 93 اتخاذ القبور مساجد. ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها مما ليس على شرطنا ثم قال وعد هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية وكأنه أخذ ذلك مما ذكره من هذه الأحاديث، ووجهه واضح، لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق، شر الخلق عند الله يوم القيامة. ففيه تحذير
يعني من فعل هذا، من اتخذ قبور الأنبياء وقبور الصالحين مساجد، قال أولئك شرار الخلق عند الله. فماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ نعم.
ففيه تحذير لنا كما في رواية،
هذا رد على هؤلاء القبوريين أهل البدع والأهواء الذين يلبسون على الناس حينما يقولون بأن الصلاة عند هذه القبور لا إشكال فيها، بل هي مستحبة، ويستدلون على ذلك بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فينوني في هذا وقبروني في المسجد، وتركوا كلامه صلى الله عليه وسلم وتحذيراته التي كانت في حياته وقبل أن يموت بخمس، ولما نزل به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ولا زال ومات صلى الله عليه وسلم على هذا، إلى أن مات على هذا صلى الله عليه وسلم، وهو ينهى عن ذلك. يطرحون هذا كله ويقولون ويستدلون بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في المسجد، شيء لم يفعله رسول الله، ولا فعله الصحابة برسول الله، ولا فعله صحابي واحد، ويعارضون ما جاء عن رسول الله. إن لم يكن هؤلاء الذين سماهم الله عز وجل في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. جاء في الصحيحين أن عائشة قالت إذا رأيت الذين، أن النبي قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. إن لم يكن هؤلاء هم أولئك، فمن؟ أن يترك كلام رسول الله الواضح الذي مر بأطوار تقطع دعوى نسخ ودعوى تخصيص ودعوى تقييد، في حياته قال، وقبل أن يموت بخمس قال، وعند مفارقة روحي لجسده قال، يعني إلى آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم، وقت الاحتضار جعل يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال فبينما وكذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ماذا يريدون أكثر من هذا؟ ودفن النبي بإجماع الأمة في حجرة عائشة رضي الله عنها، وبقي النبي على هذا، ولا فكر الصحابة في إدخال قبر صلى الله عليه وسلم إلى مسجد، ولا فعل ذلك واحد منهم، حتى كان في بني أمية من فعل ذلك لما أراد أن يوسع المسجد من جهة الحجرات بغير إذن من أحد من الصحابة ولا في محضر منهم، فكيف يستدل بهذا في مواجهة ذلك؟ نعم.
قال ففيه تحذير لنا كما في رواية يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا. قال بعض الحنابلة قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله وإبداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها، ثم إجماعا فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد.
ولا قصد أحد الصلاة في هذه القبور، ولا قصد أحد الصلاة في هذه المساجد، ولا جاء ولا أصر إلا وفي قلبه نوع تعلق. نعم.
أو بناؤها عليها، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها
كما ألمح إلى ذلك أيضا كما ذكر ذلك ابن القيم في الزاد، هذه أشد من مسجد الضرار. العلة واحدة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فعندها تذبح الذبائح وتنذر النذور ويطاف حولها وتمسح بها وتبرق بها ويسجد لأصحابها ويشرك بالله عز وجل شرك أبي جهل وأبي لهب. نعم.
إذ هي أضر من مسرد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل.
أنا جاء أو عند مسلم حديث علي حساب الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. نعم.
وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره. انتهى.
الله أكبر. الله يا إخواني، جزى الله خيرا علماء المملكة وولاتها سبحان الله، الحسنات العظيمة عدم الالتفات إلى هذه القبور. تأتي إلى قبور أحد لا ترى فيها معلما سبحان الله سوى المكان، لكن لا ترى قبرا مرتفعا قدر المتر وقدر المترين، ولا ترى شيء أصلا، عدة أحجار قليلة في مكان ولا ترى فيها، ثم هي محاطة بصور، على هذا الصور تعليمات في الزيارة وتعليمات ينبغي أن تراعى عند زيارة المقبرة وعدم الشرك بالله وكذا. نعم. حسنة التوحيد أعظم الحسنات سبحان الله، حسنة التوحيد حسنة عظيمة. ورحم الله الإمام المجدد العلم ابن عبد الوهاب رحمه الله، فهو الذي جعله الله سبب الخير هذا. نعم.
هذا والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور: الأول الصلاة إلى القبور مستقبلا لها، الثاني السجود على القبور، الثالث بناء المساجد عليها، والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ والآخران مع دخولهما فيه، فقد جاء النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدمة، وفصلت القول في ذلك وأوردت أقوال العلماء مستشهدا بها في كتابي المشار إليه آنفا تحذير الساجد، وذكرت فيه تاريخ إدخال القبر النبوي في المسجد الشريف وما فيه من المخالفة للأحاديث المتقدمة، وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصة، فمن شاء بسط القول في ذلك كله فليرجع إليه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا الحكم إلى آخر الزمان، ولأن الصلاة فيه بألف صلاة، وأن هذا الحكم إلى آخر الزمان، فكونه قد اعتدى بعض الملوك على هذا فإن هذا لا يغير أصل الحكم، فنقول الفعل ممنوع، لكن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية بالإجماع إلى آخر الزمان. نعم. هذا مع ما اتخذ حول هذا القبر من ثلاثات الجدران حتى لا يمكن التوجه إليه. نعم. ولو كان فإن الإجماع منعقد على هذا، ولهذا مسجد النبي لا يقاس عليه مسجد غيره. هات مسجدا أمر النبي صلى الله عليه وسلم شدد الحال إليه، هات مسجدا فيه شرف هذه البقعة، هات مسجد أجمع العلماء على صحة الصلاة فيه مع وجود هذا القبر الذي ما استثني من قبل الشرع أصلة في الدفن ولا في وضع القبر فيه، فإن النبي لا ما دفن في المسجد ولا أمر بذلك ولا فعل ذلك أحد، إنما هي سنة كما قال بعض العلماء، إنما هي سنة ملكية ليست سنة دينية فعلها بعض الملوك، فكيف تعارض هذه الأحاديث الصحيحة؟ فلا يقاس مسجد النبي غير مسجد النبي على مسجد رسول الله، مسجد رسول الله هو مسجد رسول الله الذي فيه الأحاديث، وقبر رسول الله هو قبر رسول الله الذي كان في حجرة عائشة، وهذا الاعتداء ليس من قبل الشارع، حتى نقول يؤخذ من ذلك واحد اثنين ثلاثة، ولو كان حتى من قبل الشارع، لو كان من قبل الشارع مع وجود النصوص المحذرة من ذلك لقلنا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي له أن يدفن في مسجد هذا، يعني لو جاء لو أن النبي قال ادفنون مثلا، ولكن هذا لم يرد قط، فلم يكن إدخال القبر من قبل الشارع حتى نقول الأدلة يؤخذ منها كذا، إنما الذي يخصص العموم الأدلة، وإنما الذي يقيد الإطلاق الأدلة، وإنما الذي يجمع بينه وبين غيره الأدلة، أما فعل الناس كيف يقال تخصص، كيف يقال تقيد، فعل الناس مطروح لا عبرة به مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا النبي دفن فيه ولا النبي أمر بذلك ولا الصحابة فعلوا، بل الأدلة على خلاف هذا والإجماع منعقد، فأن لك أن تأتي لبدويك بإجماع ولحسينك بإجماع. فإن قال قائل تدندنون دائما على أن الحسين لم يدفن هنا أصلا، خلاص على ما تنهون، والأمر إذن بأن هذا المسجد لم يبنى على قبر، قلنا بني على وثن، الحسين غير موجود لكن التعلق بالحسين موجود، ولكن المقصورة موجودة، ولكن الأحجار موجودة، فهذا وثن فيه قبر أو لا، فيه حجر أم لا، فيه شجر أم لا، فكل وثن اتخذ وعظم فإنه ينهى عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اتخاذها عيدا تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبر عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال: أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد حسن وهو على شرط مسلم وهو صحيح بما له من طرق وشواهد. فله طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي نعيم في الحلية، وله شاهد مرسل بإسناد قوي عن سهيل قال: رآني الحسن بن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر، فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. قال: رواه سعيد بن منصور كما في الاقتضاء لابن تيمية، وهو عند إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة.
وبهذا تبين لنا أيضا بعض الإخوة سألنا أمس يقول: حكم الدعاء أن يدعو الإنسان: اللهم ارزقني زيارة قبر رسولك، هو ما يقصد إذا زار المدينة أو إذا شد الرحلة، لا يقصد القبر، هو شد الرحلة إلى المسجد، لكن هذا في الدعاء، ما قال اللهم ارزقني زيارة مسجد رسولك، قال اللهم ارزقني زيارة قبر نبيك. ما حكم ذلك يا أخوان؟ نعم. فضل في ايه؟ في ماذا؟ كويس. نعم. ولا لقبر رسول الله. هو ما شد، لا هو يشد الى المسجد وفي الدعاء فقط، يقول ارزقني زيارة القبر. ايوه بس هو يشد الرحل الى المسجد. نعم. نقول هذا الدعاء انما يدعو الانسان بما تستحبه الشريعة وما تدل عليه الشريعة، والشريعة ما دلت على زيارة القبر، ما دلت على زيارة المسجد، وإنما يكون القبر تبعا وعليه. فهل هناك فضل خاص في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا فضل مستقل ورد به الشريعة؟ من زارني، من أتى قبري، من إلى آخره؟ لا. يبقى أنت لا تدعو إلا بما تدل عليه الشريعة وتستحب الشريعة وعليه، فيكون هذا من التعدي. نعم. نعم. في هذا يقول ايه في الدعاء؟
سؤال الشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى: هل يشرع للإنسان أن يقول: اللهم اجعلني لقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الزائرين، أو يقول: لمسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الزائرين؟ فأجاب الشيخ قائلا: المشروع أن يقول لمسرده صلى الله عليه وسلم من الزائرين، لأن مسرده هو الذي تشد إليه الرحال وليس قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وها هنا نقطة أحب أن أنبه عليها، وهي أن كثيرا من الناس يتشوقون إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يتشوقون إلى زيارة مسجده، بل أكثر مما يتشوقون إلى زيارة الكعبة بيت الله عز وجل،
بل أكثر من الحج نفسه. حتى سموا الحج زيارة قبر النبي. لك تزور النبي، لك زار النبي، يا أخي أنت زرت النبي، أنا جاي من عند النبي، أنت رايح للنبي، سلمني على النبي. ما عاد عندهم لفظ الحج ده موجود، كل دي ألفاظ موجود. جايب لك هدية من عند النبي، هبات لريحة من عند النبي، كل حاجة النبي، النبي النبي، لا حج ولا عمرة ولا مسجد. نعم.
وهذا من الضلال البين، فإن حق النبي عليه الصلاة والسلام لا يشك أحد أنه دون حق الله تعالى، فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر مرسل من عند الله، ولولا أن الله اجتباه برسالته لم يكن له من الحق هذا الحق الذي يفوق حق كل بشر. أما أن يكون مساويا لحق الله عز وجل، أو يكون في قلب الإنسان محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد على محبة الله، فإن هذا خطأ عظيم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، وتعظيمنا له صلى الله عليه وسلم تابع لتعظيم الله عز وجل، وهو دون تعظيم الله تعالى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نغلو فيه أو أن نجعل له حقا مساويا لحق الله عز وجل. فقد قال له رجل مرة: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والخلاصة أنه يجب على الإنسان أن يكون تعظيم الله تعالى ومحبته في قلبه أعظم من محبته وتعظيم كل أحد، وأن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل مخلوق. وأما أن يساوي بين حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الله تعالى فيما يختص به الله تعالى، فهذا خطأ عظيم.
نعم.
قال: رواه سعيد بن منصور كما في الاقتضاء لابن تيمية، وهو عند إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
إلى أن قال: والحديث دليل على تحريم اتخاذ القبور الأنبياء والصالحين عيدا. قال شيخ الإسلام: في الاقتضاء وجه الدلالة أن قبر النبي. نعم.
ووجه الدلالة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض.
هذا وقد غاية ما ورد في هذا، أن قبر النبي أفضل قبر. أما أن يقال البقعة أفضل بقعة فلا، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر يعني المراد به المقبور، إذ القبر في نفسه من تراب ومكان لا فضيلة فيه، إنما المقبور، فالمراد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالمراد هنا المقبور. أما هل ورد فضل في البقعة؟ تلك السنة خذها من أولها إلى آخرها واجردها، سوف تجد فضيلة مكة، سوف تجد فضيلة المدينة، سوف تجد فضيلة المساجد الثلاثة. أما أنك تجد فضيلة البقعة فاجرد السنة من أولها إلى آخرها، فليس فيها دليل على ذلك فيما نعلم. فأن يقال هذه البقعة أفضل البقاع، البقعة ليس أفضل البقاع، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر. نعم.
وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. قال: فهذا أفضل التابعين من أهل بيته، علي بن الحسين رضي الله عنهم نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي وهو أعلم بمعناه من غيره، فتبين أن قصده أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه.
هذا حديث مسلسل بآل البيت الذين يحصل الغلو فيه من هؤلاء. نعم.
فتبين أن قصده أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد، ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا. وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره اتخاذه عيدا. فانظر هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم
يعني
من رسول.
لا يأكل الإنسان من الخارج على القبر يسلم ويطلع يقصد القبر، لكن أنت تدخل المسجد ومن ثم تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى إذا دخلت المسجد فسلم، فيكون هذا تبعا. لكن تأتي من الخارج على القبر، نعم هذا لا يشرع.
فانظر هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط.
نعم، تعالوا بنا إلى آل البيت. أليس هؤلاء البيت الذين تغلون فيهم وتقولون آل بيت رسول الله؟ هذا فقه آل بيت رسول الله. ولهذا احفظ هذا الأثر يا إخوان، احفظ هذا الأثر مسلسل بآل البيت، لأنه مهم جدا عندما تتحدث مع قبوري ويقول أنتم تكرهون آل البيت، قل ترضى بيننا وبينك آل البيت؟ فخذ هذا الأثر بارك الله فيك، خذ هذا الأثر احفظه. نعم.
والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنا ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك.
لكن أعياد شرعي ومقاصد شرعية وأماكن شرعية لا يصح الحج إلا بها. في عرفة ما يصح الحج إلا بإتيان عرفة. نعم.
وكان للمشركين أمكنة يتناوبونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله، وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين. ثم قال الشيخ
يعني في الناس. نعم.
ثم قال الشيخ ولهذا كره مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك، ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها. وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص به، لأن ذلك نوع من اتخاذها عيدا، مع أنه قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما نقول ذلك في آخر صلاتنا. قال فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا. وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وإنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. وما أحسن ما قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره. ولهذا كرهت الأمة استلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه. قال وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم
بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه لا يصلوا. نعم.
وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو وأن ينصرف فيستقبل القبلة، وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي. وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روي
ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا روى أحد من ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم. فكيف يجوز الحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أوجب وأفضل
أجوب وأفضل والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به
قال وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تنتاب لذلك وتقصد. وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة, وهذا بعينه والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا. قال حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها, وبعضها يجتمع عندها في يوم عاشوراء, وبعضها في يوم عرفة, وبعضها في النص من شعبان, وبعضها في وقت آخر بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة, وكما يقصد مصلى المصري يوم العيدين. بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد, ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك, كما يقصد بيت الله الحرام لذلك. وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه. قال ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم
طيب
معين.
الكلام واضح إلى أن قال قلت ومما يدخل
في قال قلت ومما يدخل في ذلك دخولا أوليا ما هو مشاهد اليوم في المدينة المنورة من قصد الناس.
نعم يقال المدينة النبوية وليقال المدينة المنورة الأفضل المدينة النبوية. نعم
من قصد الناس دبر كل صلاة مكتوبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه والدعاء عنده.
ان بعض الناس اذا ذهب لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرص جدا انه حال الدخول وحال الخروج يكون من جهة القبر من الباب الذي يشرف على القبر, فيسلم اذا دخل ويسلم اذا خرج ويحرص على يبقى خمس صلوات في مرتين يبقى بعشر مرات ويحرص على هذا جدا, ويقول خلاص انا نفذت كلامكم انا الان ما قصدت القبر, وثانيا انا ما اقف عند القبر ولا شيء, انا امر مسلما وادخل مسلما, ويتحرى الباب الذي يكون عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
والدعاء عنده وبه, ويرفعون اصواتهم لديه حتى لا يضد المسجد بهم, ولا سيما في موسم الحج حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة, بل إنهم ليحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السنن. فإنا لله وإنا إليه راجعون, وأسفا على غربة الدين وأهله. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته صلى الله عليه وسلم.
جزاهم الله خيرا يقومون بدور بارز في هذا سبحان الله. العساكر وأهل الحسبة لا يجعلونك تمد يدك ابدا ولا تصل الى الجدار, هذا مستحيل. ثم الان ما تقف عند القبر سلم وانت ماشي, وجعلوا ممرين, ممر للداخل الى المسجد وممر للخارج, ولا يقف احد. لكن يأبى الناس لانه طبعا لما تسعى المسجد وبقى فيه حوالي ثلاث صفوف او اربع صفوف في الصلاة, يأبى الناس الى ان يقفوا في صفوف الصلاة هناك ويركن واحد ظهره الى القبلة جدار القبلة واتجه الى القبر ويدعو ويخلص في الدعاء هذا ويبكي, فيأبى الناس الى ان يفعلوا هذا. يعني ماذا تصنع؟ لكن هم يمنعون حتى من الوقوف عند هذا. نعم ولهذا معروف الاتهام للسعودية علمائها وكذا انهم لا يحبون رسول الله, ولو كان رسول الله عندنا لكنا فعلنا وفعلنا وفعلنا. وهذا صحيح, إذا كان ما عندنا رسول الله عندنا قبور مجهولة أحيانا, بل قد تكون خاوية لا شيء فيها, بل قد يكون فيها الحمر والبهائم قد قبروها وجعلوها قبور أولياء إلى غير ذلك. بعد ذلك انظروا إلى الشرك, كيف لو كان عندنا قبر رسول الله؟ نعم
هذا وقد
وكل هذا التعظيم مخالف للتوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر رضي الله عنه انظروا ماذا صنع, اتى الى الشجرة التي بايع الصحابة تحت رسول الله وبايعة الرضوان فاجتثها, وذكر ابن وضاح رحمه الله أن عمر لما كان مع الناس في سفر وصلى بهم ثم رأى مشارب الناس بعد الصلاة، هذا يذهب إلى هذا يذهب إلى مكان وهذا يذهب إلى مكان، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا إلى أماكن صلى فيها رسول الله، فنهى عمر عن ذلك أشد الناس. هذا هو التوحيد. لا صاحب الطريقة الخلواتية الذي يدعو الناس إلى هذه القبور ويسير في العالم الإسلامي كل مقرر منهج التصوف والأشاعرة. نعم، هذا العالم الرباني هو الذي يدل الأمة على التوحيد وعلى منهج رسول الله، لا الذي يدل الأمة على الطريقة الخلواتية وعلى الصوفية الذين يرفعون رؤوسهم ويستغلون أحداث الأمة في جمع الناس على منهج الأشاعرة والمتصوفة تحت مسمى محاربة الإرهاب، وهذا هو الإرهاب. فإنهم يحاربون الإرهاب بمنهج الأشاعرة، فقضية الخلافة والإمامة ننطلق فيها بمنهج الأشاعرة، أنها من الفروع إلى من الأصول، ومن هنا لا تأبه بأصول وقواعد فيها فإنها من المسائل الفرعية. وما قضية التكفير فلأن الأشاعرة لا يكفرون أحدا، هذا الأشعري يضع كتابا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ومقال التكفير، فينطلقون من هذا من منهج الأشاعرة. مفهوم الإرهاب في العالم وسبب التكفير والتقتيل مفهوم الإيمان، فالذي يرى الإيمان قولا وعملا هو الذي ينتج منه ذلك، فخالفوا مفهوم الأشاعرة. فمؤتمرة الإرهاب تنطلق من مفهوم الإيمان عند الأشاعرة في محاربتها، ومؤتمرات الكلام في قضية الإمامة والخلافة وهذا تنطلق مفهوم الأشاعرة في باب الإمامة. كل شيء من مفهوم الأشاعرة، كل شيء تطوع كل شيء ليخدم منهج الأشاعرة. وأخيرا فهم أهل السنة والجماعة الذين ينبغي أن يحتذى حذاهم وأن تقتفى آثارهم. فمن أهل السنة والجماعة؟ طائفتان، طائفة الأشاعرة أتباع أبي الحسن، وطائفة المتردية أتباع المتردي. ومن إمام أهل السنة والجماعة؟ أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة في ظل مؤتمرات محاربة الإرهاب. نعم،
هذا. وقد سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم رخص في إفيان القبر الشريف للسلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وكأن ذلك بقيد عدم الإكثار والتكرار بدليل قوله عقب ذلك، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه.
أي نعم، لكن لو الإنسان دخل من هذا الباب لأنه هذا الذي تسنى له فلا إشكال ولا تعمد ولا قصد. نعم،
قال الشيخ: قلت وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ
وهذا هذا يدل على عظم تعظيم الإنسان لرسول الله وعلى قلة مكانته في قلب المسلم كما يدعي البعض. بالعكس، هذا من تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قبر رسول أمامك ولا تلتفت سبحان الله التفات المجاذيب تذهب إليه كل لحظة. ولقد كان الصحابة يعلمون أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة كما لو أتيت قبر، فإنهم يسلمون عليه في كل صلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا إن شاء الله كاف في الفضل، كما أنه كاف في الدعاء لكل صالح على وجه الأرض، فإن الدعاء يصل أصاب كل صالح. نعم، من زيارة ايه؟ فين؟ فين هون؟ اللي هو الذي ينبغي أن يكون أبعد من المساجد؟ فين ديت؟ مش فاهم. ها، ما نظن الذي قالها الشيخ ولا ما قال. كيف لا ينكر؟ ايه الشيخ نفسه يرى الانكار. ولاة الامور ما ينكرون، ما انا بقول لك ولاة الامور ما ينكرون. الله اعلم دي متسوس على الشيخ ولا ايه. ايه الله اعلم. ولو قالها الشيخ مخطئ ثم مخطئ، ولاة الأمور ما ينكرون، ولاة الأمور ليه نهار ينكرون ويقيمون المتخصصين وناس من أهل الحسبة لهذا الأمر. ولولا الله ثم ولاة الأمور لعبد هذا القبر من دونه ولا سجد الناس له من دون الله. ولو كان عند غير ولاة الأمور يعني هؤلاء الذين أحاطهم العلماء بالتعليمات والتوجيهات لكان مكان. نعم.
قال الشيخ: قلت: وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم هو الذي نراه ونعتمد عليه بشرط القيد المذكور، فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه صلى الله عليه وسلم أحيانا.
الحمد لله للدولة السلفية والله الحمد، في عقيدة مخالفات معاصي كذا هذا في كل الدول، لا هي الدولة القبورية ولا هي الدولة المعتزلية ولا هي الدولة الأشعرية ولا هي الدولة، الحمد لله دولة الحمد لله تقوم على منهج السلف الصالح، كتاب وسنة فهم السلف الصالح في كل مناهج التعليم وفي كل التوجيهات وفي كل كذا. وإذا وجد انحراف فانحراف أفراد، ما هو بانحراف دولة تقول تعلموا منهج الإخوان ولا تعلموا منهج الأشعرة، يوجد الصوفي ويوجد الأشعري ويوجد الإخواني ويوجد الحزبي، لكن هذا بمسالكهم الخاصة. أما النظام أما التوجيه توجيه المنهج وتوجيه القيادة فهذا الحمد لله لمنهج السلف الذي يقوم على توحيد الله بكتب ابن عبد الوهاب، وفي حد بيسمع اسم ابن عبد الوهاب فضلا عن كتبه ده في هذه الأماكن جزاه الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمور المسلمين جميعا وأن يوفقهم لتحكيم الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كلمة التوحيد. نعم. ولهذا تلاقي واحد سبحان الله من المرضى يروح لك الحرم يقول لك ينفع كده الأبنية دي تبقى مرتفعة مش عارف ايه، ينفع مش عارف ايه، ينفع يمسكه مش عارف ايه من الحرم الحرام والكلام من ده ومن دخله كان امينا واصل ينفع مش عارف كذا، وتجلس مع بعض السعوديين يقول لك ده احنا عندنا اموال كتير ومع ذلك برضه الطرق ليست هو كما ينبغي والاماكن كما ينبغي، ينبغي ان يفعله نفس. شوف يا اخواني مفيش فايدة، مفيش فايدة تبقى في بلد انت حد يحلم ان بلد يكون مناهجها كتاب التوحيد عند باب الرسول الثلاثة والقواعد الاربع، حد يبقى في بلد يبقى كبار العلماء الفوزان مفيش فايدة برضه مفيش فايدة. ولهذا احنا بنقول دائما لو كان عمر بن الخطاب اللي بيحكم لقتل في محرابه، ولو كان عثمان لأحيط ببيته، ولو كان علي لقتل على خروجه الى الصلاة. سيبك المسألة مش مسألة تقول لك ده السيسي ولا فلان ولا علان، المسألة والله لو عمر بن الخطاب يا اخي لو عمر وعثمان وعلي او مثال واقعه امامنا لا عمر ولا عثمان ولا علي احد ينكر هذا؟ ادي بلد التوحيد موجود، السنة موجودة، الفوزان اللي بيدرس، الحيدان اللي بيدرس، الحرم خالي ما فيش فيه لا قبر ولا كذا ولا كذا، يعني ادي مقبر البقيع يذهب اليها الان، واخد بالك اذهب الى مقابر الشهداء في احد الى الان، شوف في احد الناس تبرك بحصى عند احد جبل، احد جبل نحبنا ونحب يا الله يا اخواني، ده احنا يا اخواني الناس بيسافروا عندنا يقول لك في سينا هناك عين سخنه ولا مش عارف اللي بيروحها مش عارف ايه، وكل بلد فيها تربه الناس تقصدها وشجره الناس كذا وقبر كذا، انما ده احد انت واقف امام احد الجبل يحبنا ونحبه وما انتش عارف حدوده، الا اذا كان واحد خبير لك احد من هنا الى هنا، تاتي الى مقبره الشهداء دي تبص فيها ما فيش مقبرة تراها، صور على الفاضي، فيش جبل الرماة ما فيش الا اللي احنا اللي الناس اللي تروح من هنا يخترعوا بقى يطلع جبل الرماة يقعد يطلع زوجته وعياله ويقعد على جبل الرماة، انما لا جبل محاط بحاجة ولا مدهون بحاجة ولا متعلم بحاجة ولا اي حاجة خالص ولا اي شيء مطلقا، ساحة احد الواقعة في هذه الواقعة ولا تميز حدودها ولا تعرف حاجة فيها مفيش حاجة خالص، هذا جبل الرماة وده شهداء احد وده جبل احد وده وقعة احد ومع ذلك ولا حس ولا خبر، بل موجود مركز هيئة في هذه البقعة اللي يكلوا ده موجود يوجهون ويعلمون ويوزعون المطويات والمسجل شغال في مواسم الحج ورمضان اللي هي مواسم الزحام هذه مسجل شغال بما ينبغي على المسلم فعله في هذا المكان من عدم التعلق بالقبور يخلص ويبدا يعملوا تسجيل عشان ايه محدش يوقف. ومع ذلك لك شوف الفنادق اللي جنب الحرم، شوف مش عارف الطرق بتاعت مش عارف كذا، والقطار ده مش عارف ايه، ليه ما يعملوش قطارين ثلاثه؟ ليه قطار واحد؟ احنا عندنا امكانيات نعمل قطارين ثلاثه. لما بقى اختار بقى ليه قطار واحد لما ما فيش قطار؟ يعني عجبك الضيق بتاع الاوتوبيسات؟ يعني ما فيش فايده، ما فيش فايده ابدا ابدا والله. لو رسول الله يقول له اعدل فليس لديه قسم يراد بها وجه الله. يعني لو وجد عمر بن الخطاب هياخد 50 زائد واحد ولا ولا مش هيصل لهذا العدد عند كثير من الناس؟ هو المستعان. نعم. تمام. يعني النسخه هذه الطبعه دي خلاص الشيخ ينسخ هذه الطبعه بعد الطبعه كل ما سبق، هذا الظن بالشيخ،
لان ذلك ليس من اتخاذه عيدا. نعم. كما هو ظاهر. نعم.
الامر نايف، الامر نايف يؤكد السفيه احسن منك يا محمود، كان بياكلهم السلفي احسن منك، يقول لهم لا اخوان ولا تبليغ ولا هذه الجماعات، والتف حول العلماء والاخوان هم اللي افسدونا وهم اللي ضيعونا. نعم. والملك سلمان ايضا على هذا الفهم، الملك سلمان يعرف هذه الجماعات والخبايا ويعرف افرادها، لانه قعد جلس في الرياض قرابه 50 سنه واميرها. كل هذه الافكار من 1410 وما قبلها بقليل، حرب الخليج وبعد حرب الخليج، كلها كان طلبة علم وروحه، واللي يشفع لهذا واللي يجيب هذا ويعرف هذا وياتي بهذا. يعني مش الملك سلمان بالذات بالذات له خبره بهؤلاء كثيره جدا. المهم وفق الله الجميع ووفق حكام المسلمين جميعا ووفق الله حاكمنا الى ما يحب ويرضى، ونسال ان ينصر بهم الدين ويعلي بهم كلمته. نعم.
لأن ذلك ليس من اتخاذه عيدا كما هو ظاهر، والسلام عليه وعلى صاحبيه مشروع بالأدلة العامة، فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهي.
يسلم صدره لأولاء ويحق الحق، وإن كان يوجد المخالفات، وفي بلد ما فيها مخالفات، لكن كما قلنا يا إخوان حسنة التوحيد حسنة الأم يا إخوان. وإذا كان ابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أحلف بغيره صادقا، فنحن نقول كده. يعني حسنة الحد تقدم. الإنسان بقى ينسى طرق مرصوفة ولا طرق مش مرصوفة، ولا أبنية مرتفعة ولا أبنية منخفضة، ولا إيه الكلام ده؟ كلام هذا كلام كلام ولا يساوي شيئا بجوار حسنة التوحيد والسنة. حسنة التوحيد والسنة يا الله، ابن تيمية وابن عبد الوهاب لا يسبان في أرض، سبحان الله. نعم. أيوة يا مصطفى. من؟ ده فعل الحملات، ده فعل الحملات والمكاتب اللي هي بتاع اللي بتاخدهم الى هناك من اجل ان ياخذ المال الذي يرغب، يقول برنامج في المدينه وزياره الاماكن المقدسه، وياخذ بقى الى المساجد السبعة والى مسجد القبلتين والى، بحيث ان هو ايه بدل ما ياخد 3000 في مصر ياخد 5000 6000، ودي من ضمنها الاماكن المقدسة. كل هذه الاماكن لا تقصد، ما يقصد الا فقط الاماكن المشروعة، وهي ان يأتي الانسان المسجد ومن ثم يسلم على النبي، ثم يأتي قبر البقيع يزوره، ثم يأتي الشهداء احد يزورهم كما اتى النبي صلى الله عليه وسلم شهداء احد فسلم فصلى عليهم قبل موته صلى الله عليه وسلم. هذه الاماكن التي يعني يشرع، ثم يأتي قباء لمن كان في المدينة يأتي قباء يصلي فيه، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه. هذه الاماكن هي المشروعة فقط، اما مساجد سبعة ومسجد القبلتين وهنا مش عارف، انت عارفين المدينة استغلتها يعني في عهد الدولة العثمانية وضعوا فيها اشياء واشياء واشياء تعلق الناس بها، وبعدين صاروا يقولون هنا سينزل الدجال في منطقة كده جبل فوق، هيبقى ده مكان الدجال لما ينزل، هيبقى هنا في المكان دوت والمدينة تضطرب ويخرجون ايه هنا دار مش عارف ايه ابو ايوب الانصاري كذا, هنا دار ما ادري ايه, هنا بقى يعني اشياء يخترعونها مستغلين ان هذه البلد هي التي عاش عليها النبي صلى الله عليه وسلم, ووضعوا فيها هذه الاشياء وقصبها الناس. وحتى لو كانت حقيقة هي الاشياء التي هنا نزل رسول الله, هنا اكل رسول الله, هنا نام رسول الله, ما يقصد تقصد هذه الاماكن. ولهذا عمر انكر على الامة هذا, وانما هلك الامم من كان قبلكم من الامم انهم تتبعوا اثار انبيائه. نعم.
فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا لامكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرنا, ولا يخرج عليه اننا لا نعلم ان احدا من السلف كان يفعل ذلك, لان عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماء. ففي مثل هذا يكفي لإثبات مشروعيته الأدلة العامة, ما دام أنه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه. على أن شيخ الإسلام قد ذكر في القاعدة الجليلة عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يسلم على القبر, رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم, السلام على أبي بكر, السلام على أبي, ثم ينصرف. فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة للسفر, لأن قوله 100 مرة مما يبعد حمل هذا الأثر على حالة السفر. قال: السفر إليها.
نعم, معلش احنا انشغلنا الفقرة دي. قلت: هذا الترخيص الذي نقرأ الشيخ عن بعض العلم هو الذي نراه ونعتمد عليه بشرط القيد المذكور, فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه احيانا, لان ذلك ليس من اتخاذ عيدا كما هو ظاهر, والسلام عليه وعلى صحبه مشروع بالأدلة العامة. فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبر عيدا لامكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرنا, ولا يخرج عليه اننا او لا يخرج عليه اننا لا نعلم ان احدا من السلف كان يفعل ذلك, لان عدم العلم الشيء يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماء, لكن الهدي الظاهر هو الاساس, ولا نفترض ان كان السلف يأتون وكذا ولم ينقل اليه. ففي مثل هذا يكفي لاثبات مشروعية الادلة العامة, ما دام انه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه اللي هو مسألة بقى. فيجوز لمن بالمدينة اتيان قبر الشريف السلام عليه صلى الله عليه وسلم احيانا, يعني هذا من غير ايه, من غير الدخول الى المسجد للصلاة. لو كان المرض ذلك فان قصد القبر للسلام لا يعرف عن السلف, لكن كان الواحد اذا دخل المسجد ولم يتعمد دخول من الباب هذا, انما اذا دخل من هذا الباب لان هذا الاوفق له وكذا وسلم, نعم, فيكون المقصود الاتيان الى المسجد, ومن ثم اذا مر وسلم لا بأس. انما الاتيان خصيصا اقوم من بيتي الى القبر اقول اسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا لا يعرف السلف. وذكر على هذا استدلاله بحديث ابن عمر كان يسلم على القبر ثم مرة يجيء الى القبر فيقول السلام على النبي, يعني نعم, لمن يسكن من المدينة ممكن تراه 100 مرة, ممكن تراه 1000 مرة. ليه؟ لان الانسان يدخل المسجد كل يوم, فلو دخل قدر من هذا الباب وسلم ما في اشكال, وهو يمشي ما في مشكلة, اذا عد بقى ورايا. لكن انا اتعمد ان اقصد الخروج من هذا الباب, ان اقصد الخروج من البيت الى القبر. فيقول: فان ظهر انه كان يفعل ذلك في حالة الاقامة لا السفر, لان قوله 100 مرة ما يبعد حمل هذا الاثر على حالة السفر. وايضا مما يبعد ان عبد الله بن عمر كان يأتي المسجد, ان يأتي القبر خصيصا ويسلم عليه, فهذا ليس معروفا من الهدي. وقول الشيخ هنا: لأن عدم العلم بالشيء يستلزم العلم بعدمه, حقيقة قاعدة وإن كانت في نفسها صحيحة, لكن إسقاط هذه القاعدة في هذا الموضع لا نراه مناسبا, إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحاب محمد, ولما لم ينقل يبقى نسكت. نعم. لا, الظاهر هنا ليس كذلك, وإلا هذا لا إشكال فيه.
قال المصطفى في كلامه: السلام عليه, فدخل
ايوه بس الاتيان الخاص يعني، يعني اقصد هو في المسجد ياتي الاتيان الخاص. يقول وقد سبق في كلام الشيخ ابن تيميه ان بعض العلم لخص باتيانه القبل الشريف. فين هذا من كلام شيخ الاسلام؟ اللي هو ايه بقى؟ اقرا ها. يا اخي احنا نقول فين كلام شيخ الاسلام؟ كلام شيخ الاسلام اللي هو انا بعض اهل العلم ها. ولهذا كره مالك صح؟ يقول ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من اهل العلم اهل مدينتي كلما دخل احدهم المسجد ان يجيء فيسلم على قبر النبي وصاحبيه. قال وانما يكون ذلك لاحدهم اذا قدم من سفر او اراد سفرا ونحو ذلك، ورخص بعضهم في السلام عليه اذا دخل المسجد للصلاه ونحوها. واما قصده دائما للصلاه والسلام فما علمت احدا رخص فيه. يبقى ورخص بعضهم في السلام عليه اذا دخل المسجد للصلاه ونحوها، هذا ما في اشكال. إذا دخل المسجد للصلاة ولم يتعمد دخول من هذا الباب ودخل قدرا من هذا وهو يمر على القبر فسلم، لها إشكال. وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت واحد رخص به، لان ذلك نوع من تخليه عيدا، مع انه قد شرع لنا اذا دخلنا المسجد ان نقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته كما نقول ذلك في اخر صلاتنا. قال فخاف مالك وغيره ان يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعه نوع من اتخاذ القبر، وايضا فان ذلك بدعه، فقد كان الموجود انصار على عهد النبي كذا يجيئون المسجد كل يوم لعلمهم بمكان النبي يكره من ذلك ومنهاهم عنه، وانهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وانهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. وما احسن ما قال مالك لن يصلح اخر هذه الامه لو فعله، ولكن كلما ضعف تمسك. طيب الى اخره. يبقى كلام هنا شيخ الاسلام في من يدخل المسجد للصلاه يقول رخص عليه السلام عليه اذا دخل المسجد للصلاه والسلام، لكن كلام مالك كلما دخل احدهم المسجد ان يجيء فيسلم على قبر النبي وصاحبيه. قال وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك. يعني من مالك يمنع من هذا من اعتياد الداء إذا دخلت المسجد كلما دخلت، لكن إذا كنت قادما من سفر ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد اللي هو إيه عموما، ولا يلزم من ذلك السفر. إذا يقول الشيخ هنا قلت وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض العلم هو الذي نراه ونعتمد عليه بشرط القيد المذكور، فيجوز لمن بالمدينة اتيان القبر الشريف السلام عليه. هنا بقى المشكل. طب خلينا نتوقف على نفس العبارة، وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم، وهو ايه؟ وهو اذا دخل المسجد للصلاة ورخص بعضهم في السلام عليه اذا دخل المسجد للصلاة، اذا دخل المسجد للصلاة ولا يقصد دخول هذا الباب او شيء من قصد القبر، ولكن هو داخل للصلاة فمر على القبر. لكن انظروا هنا قال الشيخ وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض العلم هو الذي نراه ونعتمد عليه، اللي هو في الصورة السابقة لا إشكال، دخلت أنا للصلاة ثم مررت بالقبر فسلمت. فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر. هنا بقى النقلة اللي هي صراحة ما رأيناها لمن في كلام الشيخ السابق. فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه أحيانا، لأن ذلك ليس بتخليه عيدا. هل يا أخوة هل يزوغ دلوقتي ده نفس النص السابق؟ يعني هل ده المرخص عن بعض العلم؟ اللي هو بقى إيه؟ فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه؟ ما هو صح، إحنا هو ألحق بإيه؟ ألحق باللي ذكره شيخ الإسلام نرخص بعض العلم. فالشيخ بيقول أنا بلتزم الكلام ده. تمام؟ بس إحنا لما نرجع إلى الكلام اللي بنقول هنا ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة، خدها بقى كوب كده وحطها هنا يمشي الحال. لا لا، فيجوز لمن بالمدينة اتيان القبر الشريف عليه السلام عليه احيانا احيانا، لان ذلك ليس من اتخاذ عيدا كما ظاهر، والسلام عليه وعلى صحبه مشروع بالادله العامه، فلا يجوز نفي المشروعيه مطلقه الناهيه عن اتخاذ القبر عيدا كذا كذا الى اخره. ويقول وكان ابن عمر يسلم على القبر يطول مئة مره او ثلاثه يجيء الى القبر فيقول السلام كذا، فان ظاهره انه كان يفعل ذلك في حاله الاقامه الى السفر، لان قول بئس مره مما يبعد حمل هذا الاثر عن حاله السفر. فنقول هنا النقل هنا فيه زياده، فيجوز لمن بالمدينه اتيان القبر، لكن نقول خلينا نقول كما قال شيخ الاسلام نقلا، ها اللي هو ايه بقى؟ ورخص بعضهم في السلام عليه اذا دخل المسجد للصلاه. هذا لا اشكال. ايه الفرق بين الصورتين يا اخواني؟ ان قد يفهم من الصوره الثانيه ان انا انتقل من بيتي في المدينه الى قبر رسول الله احيانا واسلم، هذا غير معروف عند السلف. لكن وانا داخل المسجد للصلاه وامر وانا داخل ولا اتعمد الدخول من هنا من اجل السلام واسلم، ما في باس، ما في باس، وهذا الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. طيب السفر اليه، نعم صح، دي لا اشكال. لكن هل وانت تمر داخل الان المسجد وانت تمر على القبر اللي هو السلام الخاص بقى، انما السلام الاول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله في جميع مساجد المسلمين لا اشكال ولا فرق بين مسجد النبي وغيره، لكن وانت مر الان فمررت على قبر النبي وانت داخل المسجد تصلي حريص على الصف الاول حريص على كذا داخل هذا وهذا ومرك وانت داخل فقلت السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابو بكر السلام عليك يا عمر، هذا ما في مشكله. ولكن لا يعتدي الانسان، هذا ياتي الانسان يخرج من هذا الباب ويدخل من هذا الباب كما قلت لكم في اول الامر قاصدا السلام على قبر النبي من اجل هذا، هذا لم يكن من هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ايوه ما هو ده شيخ الاسلام يريد ذلك. ولهذا لما قال ورخص البعض يعني ان البعض يرى الدخول في المسجد كذا ولم يتعقبه، ما في مشكله، وعند هذا الحد ما في مشكله حتى اذا دخلت المسجد للصلاه وكذا وحصل ذلك منك المره بعد المره لا باس. لكن كلام الشيخ هنا فيجوز لمن بالمدينه اتيان القبر الشريف، هذا كلام الحقيقه، حتى لو يقصد الكلام السابق فنقول هذا ايه؟ هذا اجمال لابد من التفصيل فيه هنا والبيان حتى لا يفهم ان المراد هو ان الانسان ينتقل من بيته في المدينة إلى قبره ليسلم عليه، وأن ذلك ليس وأن ذلك لا بأس به أن يفعل أحيانا وليس من اتخاذ عيد. نعم عليه السلام. نعم للإتعاظ. وهل الواحد يأتي في القبور العادية كلما أراد أن يصلي يأتي إلى القبر ويمر عليه واذا رجع مر عليه؟ لو الاعتياد هذا لن يكون الا باستشعارك فضل هذه الزياره، ليس فضل زياره الموتى الاعتبار، ولكن فضل زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس زيارة، إنما أنت تمر عليه مسلما عليه كما تمر أنت على القبور. قسها إذا أردت قياسا منضبطا، قل مروري على القبور مع السلام في إشكال؟ يبقى المرور على القبر وأنت لست زائرا للقبر، أنت مر على القبور، واحد طريقه رايح جاي من على المقبرة، فيها إشكال هذه؟ إذا مر كلما مر سلم ما في إشكال، يبقى هنا تلحق هذا بذاك لكن ليس الزيارة. الزيارة الاعتبار هذه ما فيها مشكلة. نعم وده احيانا ما في مشكلة، احيانا هذا ما في مشكلة. لا لا، كلام الشيخ الآن في باب واحد. ما هو هذا الباب؟ إنه يجوز لمن بالمدينة أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز لمن بالمدينة يأتي قبر الشيخ للسلام عليه، ما قال زيارة، لتالي السلام، ما قال زيارة، يجوز لمن بالمدينة يأتي قبر. حتى مهما كان قصد الشيخ فالعبارة مجملة هنا، مع أن هذا لا نظن أن الشيخ يقصد مسألة أنه يأتي للسلام من داخل المسجد، فإن هذا كما قلنا لو إذا دخل الواحد ومر بالقبر فسلم هذا قد لا يكون فيه إشكالية، لكن أن يكون الإنسان بالمدينة ثم يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نكر، حتى الشيخ ما يقصد هذا، فإن هذه العبارة ينبغي أن ينبه على الإجمال فيها. فنقول لا يشرع أن يأتي الإنسان من بيته إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، نعم، كما يأتي من بيته إلى مسجد قباء، فإن هذا وردت به السنة، يأتي من بيته إلى مسجد قباء. نعم محمول على الدخول وداخل الصلاة، هذا داخل الصلاة. قال إنه ما كان حتى يعتد وإذا داخل الصلاة ما كان يعتد هذا. تمام، وأيضا قصد الصلاة، ما يقصد القبر يقصد الصلاة، لكن وهو داخل وهو خارج يفعل هذا. ولهذا الإمام مالك أصلا رحمه الله، وده الأصل، أنه كره ذلك حتى هو، نعم، حتى هو في المسجد. وغير ما المسجد إلى المدى، كلما دخل أحدهم المسجد أن يجاء فيسلم، كلما دخل المسجد، فلا يعتد هذا. فيحمل فعل ابن عمر على أنه ما كان يعتد هذا، لكن إذا قدم من سفر أو أراد سفرا كان يأتي القبر فسلم، يبقى هذه أحيانا. ورخص بعضهم، يقول شيخ الإسلام، في السلام إذا دخل المسجد للصلاة، أن يكون هذا إذا كلما دخل المسجد. فعلى كل إن يكون الصورة الأصلية اللي منع منها مالك، وهي أن يعتد الإنسان ذلك حتى ولو دخل المسجد، والصورة التي رخصها بعض العلم وهي أنه يسلم إذا دخل المسجد، كل هذا لا علاقة له بإيه؟ بعبارة الشيخ اللي هي ويجوز أن يأتي لمن بالمدينة، فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه. إتيان القبر ليس عبارة إذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد إتيان القبر، فرق كبير بين العبارتين. نعم، طيب، السفر.
قال رحمه الله تعالى: السفر إليها. وفيه أحاديث، الأول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وفي رواية بلفظ: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلاء. أخرجه البخاري باللفظ الأول ومسلم باللفظ الآخر من طريق ثاني عنه، وأخرجه من الطريق الأول أصحاب السنن وغيرهم. وله طريق ثالث عند أحمد والدارمي، وقد خرجت الحديث مبسوطا في الثمر المستطاب. الثاني عن أبي سعيد الخدري
لا تشد في الأرض، لا تشد رحال إلى ثلاثة المساجد. وذكر أيضا أثر ليث بن أبي سليم عنه قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا، وذكر حديث. وذكر عن عبد الحميد بن بهرام عنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام. الحديث أخرجه مع أحمد، وشرح ضعيف، فقد تفرد بهذه الزيادة إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام، فهي منكرة لعدم ورودها في الطرق الأخرى عن أبي سعيد حتى ولا في طريق ليث عن شهر، وكذلك لم ترد في الحديث الأخرى، وهي ثمانية وغالبها لها أكثر من طريق واحد، وقد سقطها كلها في الثمر المستطاب. فعدم ورود هذه الزيادة في شيء من هذه الحديث على كثرتها وتعدد مخارجها لأكبر دليل على نكارة الزيادة وبطلانها، فهي من أهوام شهر أو الراوي عنه عبد الحميد، فإن فيه بعض الضعف من قبل حفظه. وطبعا تفرد من فيه كلام هذا التفرد يقتضي النكارة عند كثير من أهل العلم ولو لم ترد مخالفة، وعند بعضهم يقيده بمخالفة الثقات، لكن تفرد من لا يتحمل هذا التفرد فهو منكر ولو ما خالف الثقات. قال الثالث عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جاء فقال من أين أقبلت؟ قال أقبلت من الطور صليت فيه. قال أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، وذكر الحديث. والرابع عن قزعة قال أردت الخروج إلى طوري فسألت ابن عمر فقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى، ودع عنك الطور فلا تأتي. قال أخرجه الأزرقي في أخبار مكة بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح، وذكر سائر التخريج. ثم قال وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة مثل مقابر الأنبياء والصالحين، وهي وإن كانت برفض النفي لا تشد فالمراد النهي، كما قال الحافظ على ويزان قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهو كما قال الطيبي هو أبلغ من صريح النهي، كانه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. قلت ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم في الحديث الثاني لا تشد، ثم قال الحافظ قوله إلا إلى ثلاث مساجد. نعم الاستثناء،
الاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر
المنع من أجل بركة البقعة. لكن تسافر عند شيخ له مسجد فأنت سفرك للشيخ، تتعلم منه أو تعتكف عند شيخ هذا سفرك للشيخ، مول البقعة مول المسجد. النبي يقول تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، فلو شدد الرحلة إلى مسجد رابع فإنه يمنع، أما إلى شيخ مليون فإنه لا يمنع، لأن النبي ما قال تشد الرحال إلى ثلاثة شيوخ، قال إلى ثلاثة مساجد. فإذا كان شد الرحلة إلى المسجد قل يلا هات لي المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى، أما إذا كان شد الرحلة إلى الشخص فلا زال السلف يشدون الرحالة إلى العلماء. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شد الرحلة إلى عبد الله بن أنيس في حديث، شد إلى من؟ إلى مسجد ولا إلى عبد الله؟ أقول هذا لأنك تعجب من بعض الناس الذين يجلسون يفتون الناس سبحان الله بآرائهم وباختياراتهم التي لا تعتمد على نص الكتاب والسنة، ويقنع الناس بهذا. وهل كان السلف يشدون الرحال للاعتكاف عند الشيخ فلان وعند الشيخ علان؟ يا رجل قولها وصرح بها، قول ان انت مش عايز الناس تسيبك وخلاص، هتقول بقى السلف كانوا كذا، واخد بالك؟ وهل كان صحيح عندك ما ناهي ما تكتبها صريحة وخلاص؟ طب ايه رايك لو احنا بقى خدنا لك بقى 2000-3 كده اعتكفوا عندك، يا ترى وقتها يبقى ايه بقى؟ لا تشد الرحال الى هنقول بقى لا تشد الرحال الى المساجد، لكن لا بأس به شد رحالي الى اهل العلم لانتفاع بهم، ومن منع ذلك من منع من ذلك منع رحلة السلف الى شتى بقاع الارض، فقد رحل احمد الى من؟ وقد رحل عبد وقد رحل ابن معين الى من؟ وقد رحل فلان الى من؟ الرحلة معروفة عنوان عند اهل العلم، ما رحلوا الى مساجد، رحلوا الى أئمة المساجد وعلماء المساجد وعلماء الأمة حاجة حكيبة يا إخواني اللي قاعد يخترع. واحد اخترع أمس بيبلغوني أمس واحد بيخترع إنه أذكار الركوع والسجود وكلام من ده ما ينفعش تجمعها في موضع، يعني ما ينفعش تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وكذا اللهم لك ركعت، لا ما نعمل إيه طيب؟ لك لا توزعها، وزعها إزاي يعني؟ ولك لم يرد النبي جماعه، هو ورد النبي ما جماعه، دي مش اذكار ركوع. الله يعينك كلها في الركوع، تقول اثنين تقول ثلاثة تقول اربعة تقول خمسة تقول عشرة، واذكار الصباح والمساء ورد النبي جماعه من اولها لاخرها، ولا دي من اذكار الصباح دي من اذكار المساء؟ اخوان دي الناس دي فضت ولا ايه؟ هم ما عادش لهم شغلة؟ وكل من جاهل الاثار والسنن يفتي بخلافه ويزعم ان هذا لم يرد، هل دليل ان هذا ورد؟ عندي دليل ان هذا من اذكار الركوع، عندي دليل ان هذا من اذكار السجود، عندي دليل ان هذا من اذكار الصباح، عندي دليل ان هذا من اذكار المساء. اقول ذكر، اقول ذكرين، اقول ثلاثة، اقول اربعة، اقول خمسة، اقول عشرة. سيدي يقول لك بينصح الاخ اللي بيخطو في الفقه، قال هو كان السلف بيفعلوا هذا؟ ليس هذا من طريقة السلف. من طريقة السلف ايه؟ عدم تعليم الامة. اخشى ان ياتي اليوم اللي يبقى ليس من طريقة السلف اللي عمل درس الفجر، ما وردش عن النبي عمل درس فجر، ما وردش عن النبي عمل درس المغرب. نعم انصح الناس كده بعموم، قابل واحد في المسجد علمه زي ما كان النبي بيعلم، انما تعمل درس وتعمل كده وتدعو اليه بدعه لم يكن عليها النبي والصحابه. والله اخشى يا اخواني، هذا اخشى. زي اللي حرموا الميكروفونات، النبي ما كانش يقرا في الميكروفون، وكل ده تحت شعار لم يكن عند السلف. لم يكن عند السلف وعظ الصبح الظهر العصر المغرب، وانتم مش سمعتوا انتم نفسكم الدورات العلميه بدعه؟ مش سمعتوا انتم؟ تعالى، مش الدورات بدعه؟ بقى الدورات يقول لك هذا، وكان السلف بيخلصوا رساله في اليوم. طب والسلف كان بيخلصوا كام في اليوم؟ قول لي كده عشان امشي اعمل زي السلف. ها، اربع سطور ولا خمسه ولا صفحه ولا اثنين ولا ثلاثه؟ ها قول لي بس، هدي السلف ايه؟ السلف ما كانش بيخلصوا رساله في يوم، كانوا بيعملوا ايه بقى؟ قول لي كده، انا الله يبارك فيك. بيقراوا حديث ولا اثنين وثلاثه؟ هنقرا في البخاري، ممكن تقول هدي السلف كم حديث نقراه في البخاري؟ 10؟ طب مش ممكن نضيف اليه 10 كمان من مسند الامام احمد؟ طب ممكن نستغنى عن الامام احمد ونخليهم 20 في البخاري؟ ما تقول لي يا جاهل، قول يا جاهل، قول يا رجل. هدي السلف تعليم الامه، هدي السلف مدرسة السنن، هدي السلف مدرسة العلم. يبقوا 10، يبقوا 20، يبقوا 50، يبقوا ساعتين، يبقوا 3، يبقى من اول ما تقوم من النوم لغاية ما تنام. هدي السلف تعليم الامة السنن. على حسب بقى مين؟ الطالب وقبوله والشيخ ونشاطه. لكن كل من عجز عن شيء عاداه، وكل من فشل في شيء نصب الحرب ايه عليه. ولا هذا من هدي السلف عمل رسالة في اليوم. يا اخي قول لي بالله عليك، انا همسك الاصول الثلاثة خلاصها في ساعة واحدة، هقرأها للناس وافسر فيها 5 الفاظ، ايه رأيك؟ قرأت اصول سورة الثلاثة بس على الناس، هذا اصلا في اشكالية؟ انا جمعت عيالي وجبت منظومة الالبيري واخد بالك، وقرأتها عليهم وعلقت بعض التعليقات، فاهم يا عبد الرحمن، فاهم يا عبد الله، فاهم يا ابني انت، هو مثلا في نص ساعة فيها اشكال بدعة. طب انا هنقولها الى المسجد، يبقى بدل عبد الرحمن وكذا هيبقى احمد واسلام وعبد الرؤوف وكذا، فيها اشكالية؟ طب خليتها في دور بقت فيها اشكالية؟ انا اقول على انبه على هذا يا اخواني مع وضوحي، وضوح يعني الذي هو اوضح من شمس في بعض النهار، لان حقيقه كثره هذا الكلام قد تشكك الانسان في الحق الذي هو عليه. نعم.
قال لان المستثنى منه في المفرغ مقدر باعم العام، ولكن يمكن ان يكون المراد بالعموم هنا المخصوص وهو المسرد. قال الشيخ: قلت وهذا الاحتمال ضعيف، والصواب التقدير الاول لما تقدم في حديث ابي بصرة وابن عمر من انكار السفر الى الطور، ويأتي بيانه. ثم قال الحافظ: وفي هذا الحديث فضيلة هذه المسارد ومزيتها على غيرها، لكونها مسارد الانبياء، ولان الاول قبلة الناس واليه حجهم، والثاني كان قبلة الامم السالفة، والثالث اسس على التقوى. قال: واختلف في شد الرحال الى غيرها، كالذهاب الى زيارة الصالحين احياء وامواتا، وللمواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. فقال الشيخ ابو
واختلف
واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث. وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. واستدل بهذا الحديث، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة. والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة. الأول منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز، وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: لا ينبغي للمطي أن تعمل، وهو لفظ أن تعمل، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.
وما ظهر في غير التحريم؟ فهذا قول ضعيف، يعني يقولون بأن النص هذا لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد يحمل على الأفضلية، الأفضلية، وهذا كلام ما فهمه العلماء من هذا النص، بل هو دليل حصر، لا بل الأفضلية بل هو دليل حصر. نعم.
الثاني ومنها أن النهي مخصوص
لأنه لا لم يرد دليل في الشرع بفضيلة بقعة. أي الأماكن الفضيلة أنت تقول؟ يقولون هنا وسدل بهذا الحديث، فدل إلى قبلها يقول إيه؟ نعم. واختلف في شد الرحال غيرك ذهب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا ولا المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها. طيب هات المواضع الفاضلة، ما هي المواضع الفاضلة؟ ها، ما هي المواضع الفاضلة التي نشد الرحال إليها؟ الفاضلة هذه تعرف إيه؟ بالنص. إيه بقى المواضع الفاضلة؟ هذه مساجد ثلاثة. ها، الموضع الفاضل الرابع ما هو؟ أين الموضع الفاضل الرابع؟ نعم.
ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المسارد غير الثلاث، فإنه لا يجب الوفاء به، قاله ابن بطال. الثالث ومنها أن المراد
أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد المساجد غير الثلاث، فإنه لا يجب الوفاء به. طبعا كل هذا كلام ضعيف. نعم.
الثالث ومنها أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي.
نعم، لو أردنا هذا فلا إشكال، لكن أن نعمم ذلك في الأماكن والمواضع الفاضلة لا، لكن ترحل من أجل عالم تتلقى العلم عنه فهو الرحلة إلى العالم ليس إلى بقع، وإنما المراد البقاع، مراد بهذه المساجد البقاع التي هي المساجد، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم.
ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. قلت: لقد تساهل الحافظ رحمه الله تعالى في قوله في شهر أنه حسن الحديث، مع أنه قال فيه في التقريب كثير الأوهام كما سبق. ومن المعلوم أن من كان كذلك فحديثه ضعيف لا يحتج به، كما قرره الحافظ نفسه في شرح النخبة. ثم هب أنه حسن الحديث فإنما يكون كذلك عند عدم المخالفة، أما وهو قد خالف جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيد والآخرين الذين رووه عن غيره من الصحابة كما تقدم بيانه، فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة؟ صحيح. بل هو منكر الحديث في مثل هذه الحالة دون أي شك أو ريب.
وطبعا النكارة دي ما فيش فيها خلاف بين العلماء، نكارة الراوي المتكلم في إذا خالف الثقات ده ما فيش فيه إشكالية، لكن عند بعضهم أن هذه النكارة يحكم بها ولو لم يخالف، مجرد التفرد نكار ولو لم تقع مخالفة. نعم.
أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث إلى مسرد مما لم يثبت عن شهر نفسه، فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليث بن أبي سليم، وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرفت.
نعم.
وأيضا فإن المتأمل في حديثه يجد فيه دليلا آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه، وهو قوله أن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور، فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة لما جاز لأبي سعيد رضي الله عنه أن يحتج به عليه، لأن الطور ليس مسردا وإنما هو الجبل المقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليه، فلا يشمله الحديث لو كانت الزيادة ثابتة فيه، ولكن ولكان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهما لا يعقل وهما لا يعقل أن يسكت عنه شهر ومن كان معه، فكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة وأنها لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت مما تقدم أنه لا دليل يخصص هذا يخصص الحديث بالمساجد، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه وهو الحق. قال الشيخ: وبقي علينا الجواب على جوابهم الأول والثاني، فأقول إن هذا الجواب ساقط من وجهين: الأول أن اللفظ الذي احتجوا به لا ينبغي غير ثابت في الحديث لأنه تفرد به شهر وهو ضعيف كما سبق بيانه. الثاني: هب أنه لفظ ثابت فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، بل العكس هو الصواب.
صحيح. كلمة يعني لا ينبغي، وما أخذ منها لا ينبغي ليس يؤخذ منها التحريم، لكن لا ينبغي يعني مخالفة أولى، لا ينبغي دلالة على الأفضل، وهذا ليس بصحيح. نعم.
بل
العكس لا ينبغي استعمالة المحرمات،
بل العكس هو
نعم بل العكس هو الصواب، ولا دليل على ذلك من كتاب السنة كثيرة اجتزئوا ببعضها. قوله تعالى قال سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، قول النبي لا ينبغي أن يعذب بالنار أن يعذب بالنار إلا رب النار، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، هل تحمل هذا على مخالفة أولى أو كراهة أو كذا؟ كله على التحريم، كلها على تحريم. الأمر الثالث:
هب أنه ظاهر في غير التحريم فهو يدل على الكراهة وهم لا يقولون بها، ففي شرح مسلم للنووي: الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره، فالحديث حجة عليهم على كل حال.
نعم.
إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار.
أن هذا الجواب الذي قبله ساقط الاعتبار لأنه لا دليل،
لأنه لا
على
دليل
التخصيص، فالواجب البقاء على العموم لسيما وقد تأيد بفهم الصحابة الذين رأوا الحديث أبي بصرة وأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد إن صح عنه، فقد استدلوا جميعا به على المنع من السفر إلى الطور، وهم أضرب المراد منه من غيرهم، ولذلك قال الصنعان في السبل: وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم، واستدلوا بما لا ينهض، وتأولوا أحاديث الباب بتآويل بعيدة، ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل. زاد عقبه في فتح العلام: ولا دليل، والأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضلتها ليس فيها الأمر بشد الرحل إليها، مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح شيء منها للاستدلال، ولم يتفطن أكثر الناس الفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر إليها، فصرفوا حديث الباب عن منطوق الواضح بلا دليل يدعو إليه. قلت: والغفلة المشار إليها اتهم الشيخ السبكي عفى الله عنه وعنه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه ينكر زيارة القبر النبوي ولو بدون شد رحل، مع أنه كان من القائلين بها والذاكرين فضلها وأدبها، وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كتبه الطيبة. نعم.
وقد تولى بيان هذه الحقيقة ورد تهمة السبكي العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في مؤلف كبير أسماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، نقل فيه عن ابن تيمية النصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدون السفر إليها، وأورد فيه الأحاديث الواردة في فضلها، وتكلم عليها مفصلا، وبين ما فيها من ضعف ووضع، وفيه فوائد أخرى كثيرة فقهية وحديثية وتاريخية، حري بكل طالب علم أن يسعى إلى الاطلاع عليها.
خلاص، نضع مشروع ده الصارم المنكي في الرد على السبكي.
ثم إن
من ضمن مشاريعه نشوف بقى ان احنا نضع مكان شيء من الكتب اللي هي تنتهي في كتب للشيخ الألباني، عندنا تحذير المساجد. في كتب أخرى غيره كنا عايزين نضع له كتاب مكان هذا الكتاب. في كتب عندنا أدب الزفاف. ماشي.
ثم إن النظر السليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على عمومه، لأنه إذا كان بمنطوقه يمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، مع العلم بأن العبادة في أي مسجد أفضل منها في غير المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب البقاء إلى الله المساجد، حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى، ألا وهو مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. إذا كان الأمر كذلك فلأن يمنع الحديث من السفر إلى غيرها من المواطن أولى وأحرى، لا سيما إذا كان المقصود إنما هو مسجد بني على قبر نبي أو صالح من أجل الصلاة فيه والتعبد عنده، وقد علمت لعن من فعل ذلك. فهل يعقل أن يسمح الشارع الحكيم بالسفر إلى مثل ذلك ويمنع من السفر إلى مسجد قباء؟ والخلاصة أن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني الشافعي وغيره من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة هو الذي يجب المصير إليه، فلا جرم اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، فإن لهم البحوث الكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة. ومن هؤلاء الأفاضل الشيخ ولي الله الدهلوي، ومن كلامه في ذلك ما قاله في الحجة البالغة: كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسد صلى الله عليه وسلم الفساد لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله. والحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولي من الأولياء والطور كل ذلك سواء في النهي. ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث،
هذا الصحيح الذي لا يصح خلافه. نعم.
ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل،
ثم من خبر حال السلف وعلى رأسهم الصحابة عرف أن سد الذرائع في هذا الباب مما يجب على كل عالم بيانه، فإن عمر قطع الشجرة، أن عمر منع من تتبع الآثار، ولم يفعل هذا الصحابة، ولم يأتوا غار حراء بعد فتح مكة، ولم يأتوا غار ثور، ولم يأتوا هذه البقاع أبدا وانطمست معالمها، فأين دار خديجة وأين دار الأرقم؟ ولهذا كان المشروع هذا ومشروع السلام على النبي مشروعا خطيرا بكل المقاييس. وما أدري حجة مع من يجوز هذا، ما أدري أن تعاد مكة كما كانت وأن تعاد دورها، تلك دار عثمان وهذه دار الأرقم وهذه دار خديجة وهذا مكان كذا وهنا، وما الفائدة في هذا؟ ما الفائدة؟ وأمارات الغلو واضحة، فإن من وضع أسس هذا المشروع ما زال يحتفظ بالأقلام التي كتب بها تلك الأوراق، فإن الغلو ظاهر من أول الأمر. ولو اقتصر الأمر على الموسوعات العلمية وجعلوا مثلا مكانا في تلك الموسوعات، هنا رضع النبي ما مرضعاته والقدح وما القدح وما صفته وما كذا، أما أن تعيد مدينة كاملة حتى تقول يكفينا النبي كان في دار الأرقم أرقم، لابد أشوف دار الأرقم أرقم، فإذا رأيت دار الأرقم من الأرقم تبركت بدار الأرقم من الأرقم، وما الذي يفيدني في ديني؟ لا سيما وأنت تفعلها قريبة على نفس الوصف الذي ورد به الكتب، حل بيني وبين، لا تحل بيني وبين الكتب، وافتح لي الكتب وعلمني أن هذه الدار كذا وأن هذه الدار كذا مثلا. لكن أن تضع أمامي دار الأرقم من غير دار الأرقم ولا دار خديجة ولا دار كذا، الشرك واضربه بأطناب في الأمة، من غير ذلك، من غير ذلك، فكيف إذا وضعت لي دار الأرقم؟ سوف أقف أبكي. يا سلام، النبي. شوف بداية الدعوة. شوف يا عبد الرحمن يا ابني هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل. كان هنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا. شوف هنا يا ابني مش عارف ايه. سبحان الله يا اخوان. من خبر السنة وعرف مغزاها بل لبها هو إقامة التوحيد، وعرف منهج الصحابة القائم على إخفاء تلك المعالم، فلم تظهر قط ولم يتوجه إليها أحد قط، علم أن منهج هذه الأمة يتنافى مع هذا المشروع 100%، وليس 100%. وستنبئ الأيام إن تم هذا المشروع، نسأل الله ألا يتم، سوف ترى ما تعجب. وحينئذ احنا ما قصدنا، ولكن هذا غلو بعض الافراد. انت ما قصدت، ومن قال لك تقصد اصلا؟ ومن قال لك تقصد وما قصدت؟ من قال لك تفعل هذا؟ فانك متعبد بالوسيلة. هذا باب خطير خطير خطير، من اخطر ما يكون. يقول لك عشان نعلم النبي سنة، الناس سنة النبي، علمنا سنة النبي بمعالم السلف. ضع كتابا اسم الصائل الجامع في سنن النبي صلى الله عليه وسلم في ايامه ولياليه واحواله وكذا، زي كتاب البخاري. ضع يا الله احاديث زاد المعاد في هذه خير العباد لابن القيم. ضع هذا. ومن لم يستجب لهذه الكتب ويعمل بما فيها وينشرح صدره بالسنة فلن ينتفع بهذه الاماكن. اما هذا اماكن يحصل عندها الشرك مع جهل الناس، مع جهل الناس. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أسري بي من بيت أمهان، وبقيت أكثر قرابة 15 سنة، وإلى الآن أكثر، شوفوا كم، من 1412 إلى 1400 هو 37، كم سنة؟ 25 سنة. 25 سنة إلى أن هدم هذا المسجد الحرام، هدم المبنى الآن. وما أعلم أن عمودا يتبرك به في المسجد الحرام عند النزلة من مالك الباب، باب الملك عبد العزيز، يتبرك الناس به. وما العلة؟ ده موضع دار ام هانئ، مش دار ام هانئ، ده الموضع. وما لما بنصور له دار ام هانئ. وما كنت ابدا اظن ان في المسجد الحرام مع وجود التوحيد هذا وكذا ان فيه احد يتبرك بشيء، حتى وجدت القدر والنجد في هذا المكان في، فوجدت الناس يتمسحون بهذا. فلما سألت قالوا هذا دار ام هانئ، اسري بالنبي من هنا، ده كان موضع دار ام هانئ. كيف لو وضعنا للناس دار ام هانئ ودار الارقم ودار خديجة ودار ابو جهل ودار ابو سفيان؟ الله المستعان، الله المستعان. نعم.
ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث انه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان. وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى.
كما قلنا النبي كلامه صريح، تشد الرحال إلى 3 مساجد، فمن شد الرحال إلى مسجدنا رابع منع، أما من شد الرحل إلى الشيخ إلى العالم والبيت تبع والمقصد تبع والمسجد تبع، ما شد الرحل إلى المسجد. وبالتالي لو كان الشيخ في كوخ سوف تأتي في كوخه، لو كان الشيخ في مسجد فلان سأتيه، طب إذا تحول مسجد فلان يأتيه. فالمراد هو الشيخ، كما هي رحلة السلف رحمهم الله تعالى للعلماء. نعم.
الثاني عشر إيقاد السرج عندها، والدليل على ذلك عدة أمور. أولا كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواه النسائي وابن خزيمة في صحيح بسند صحيح. ثانيا أن فيه إضاعة للمال ومنهي عنه بالنص كما تقدم في المسألة الثانية والأربعين. ثالثا أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار، قال ابن حجر الفقيه في الزواجر صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة. قال الشيخ: قلت ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول، مع أنه دليل وارد، بل لعله أقوى الأدلة، لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله تعالى زعمه، ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائر، بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة النهار، فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة. فإن قيل: فلماذا لم تستدل بالحديث المشهور الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المسارد والسرج؟ قال: وجوابي عليه أن هذا الحديث مع شهرته ضعيف الإسناد، لا تقوم به حجة، وإن تساهل كثير من المصنفين فأورده في هذا الباب وسكتوا عن علته، كما فعل ابن حجر في الزواجر، ومن قبله العلامة ابن القيم في زاد المعاد، واغتر به جماهير السلفيين وأهل الحديث، فاحتجوا به في كتبهم ورسائلهم ومحاضراتهم. وقد كنت انتقدت ابن القيم من أجل ذلك فيما كنت علقته على كتابه وبينت علة الحديث مفصلا هناك، ثم في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم كذا. ثم رأيت ابن القيم في تهذيب السنن نقل عن عبد الحق الإشبيلي أن في سند الحديث بازام صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جدا، وأقره ابن القيم، فالحمد لله على توفيقه. وأما الجملة الأولى في الحديث فصحيحة، لها شاهدان من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت، أوردتهما في المسألة كذا. وأما الجملة الثانية فهي صحيحة أيضا متواترة المعنى، وقد ذكرت في هذا الفصل في المسألة السابعة 7 أحاديث صحيحة تشهد لها.
الجملة الأولى اللي هي
لعن الله زائرة القبور، من حديث صحيحة لها شاهدان من حديث أبو هريرة وحسان بن ثابت أوردتهما في المسألة 119. وأما الجملة الثانية فهي صحيحة أيضا متواترة المعنى، والمتخذين عليه المسارد جدا والسرج. يبقى إذن نفهم من هذا أن تضعيف الشيخ الحديث لا ينفي الاستدلال به على منع زيارة القبور النساء للقبور، على منع زيارة النساء للقبور، لأن هذه الجملة الأولى لها شاهدة من حديث أبو هريرة وحسان بن ثابت زوارات وغيرها. هات كده المسألة 119. والثانية متواترة المعنى، لكن الشيخ حمل المسألة، خالف في الاستدلال هذا على انه حمل المسألة على كثرة الزيارة وليس مجرد الزيارة، وهنا يخالف في هذا الفهم. لكن حسبنا لعن الله الزائرات، لعن الله الزوارات، فالزيادة صحيحة بشواهدها، لكن مسألة الحمل على الكثرة والقلة هذه يخالف فيها ولم يرد دليل على التفريق بين الكثرة والقلة. ومسألة صيغة المبالغة لا تعني حصر الحكم في هذا، وهذا الذي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصحيح. يبقى انتبه، الذي يجوز الزيارة بدعوى الحديث ضعيف، الشيخ يرد على هذا الحديث، هذه الزيادة، هذه الجملة صحيحة بشاهديها، لكن الشيخ منعه من ايه؟ الشيخ فهمه لهذا الحديث ايه؟ ان هذا محمول على الكثرة. نعم. شاهدان ايه لو ايه؟ هات الشهدين باش خليك قنص كده.
قال: أما حديث أبي هريرة فهو من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن
لفظه
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لعن الله زوارات القبور.
طيب الثاني،
وأما حديث ابن عباس زائرات القبور وفي رواية زوارات،
هتكلم عن كل حديث بالتفصيل.
أي نعم. المهم أن هذه الجملة يقول فصحيحة لها شاهدة، والجملة الثانية صحيحة متواترة المعنى. نعم.
الثالثة عشرة
قد السرج. طب هل يدخل في النهاية يعني قد السرج؟ قد السرج حول القبور أو في القبور الآن للإضاءة بدعوى الدفن بالليل يحتاج إلى هذا؟ أما وضع المصابيح هذه في القبور نفسها فهذا لا يجوز ولو من أجل هذه العلة، وإنما يحتاج إذا دفن الناس ليلا اصطحبوا من الأنوار على قدر الحاجة. وهذه الأنوار عارضة زائلة ليست باقية فلا يجوز، وليس بلازم أن توضع عند قبر مخصوص واحد. وأما القبور التي تكون في الشوارع، وأما المصابيح تكون في الشوارع مما تضع به الشوارع وهي قريبة من المقبرة فيأتي إضاءتها على المقبرة، فهذه لا تمنع. ليه؟ لأنهم لا يقيدون المقابر، إنما يقيدون وينيرون الطرق، وإنما تأتي هذه المقابر الأنوار من هذه الطرق. نعم نعم. ايوه بس هو بيقول بشواهد، لكن هو بيعلقوا على الكفر. نعم ما هو نعم هذا الشيخ، بس هو يقول الحديث الاول هذا صحيح في النهي عن قصد النساء، لكن قصد النساء بلفظ زورات زورات، ومن هنا قال بالكفر. نعم.
الثالثة عشرة كسر عظامها، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود وابن ماجه والطحاوي في التاريخ وابن حبان في صحيحه وابن الجارود في المنتقى وابن سعد في الطبقات وتمام في الفوائد وهناد في الزهد والدارقطني في سننه والبياقي وأحمد، واللفظ له أبو نعيم في الحلية والخطيب في ثلاث بغداد.
قال الشيخ وله طريقا آخران عن عائشة رضي الله عنها، الأول عند أحمد والآخر عند الدارقطني، وله شاهد من حديث أم سلمة خرجه ابن ماجه وزاد في آخره في الإثم لكن إسناده ضعيف، وهي عند الدارقطني في الحديث الأول في بعض طرقه من الوجه الأول، لكن الظاهر أنها مدرجة في الحديث، فأنا في رواية أخرى له بلفظ يعني في الإثم، فهذا ظاهر في أن هذه الزيادة ليست من الحديث بل هي من تفسير بعض الرواة، ويؤيده رواية ابن أحمد بلفظ قال يرون أنه في الإثم، قال عبد الرزاق أظنه قول داود، قلت يعني داود بن قيس وشيخ عبد الرزاق فيه، ومن الظاهر أن هذا التفسير هو المراد من الحديث، وبه جزم الإمام الطحاوي وعقد له بابا خاصا في مشكله فليراجعه من شاء. سبحان الله إخوان الألباني، هذا فحل من فحول أهل العلم سبحان الله، اتساع الشيخ اتساع دائرة بحث الشيخ، كتب الحديث كتب الفقه كتب اللغة سبحان الله، وكل لفظ عنده إنما يتوجه إليها بيقظة. الشيخ يا أخواني ليس بالذي ينقل يضع يده على زر ومفتاح الجهاز فيخرج له اختيارات عديدة فيجمعها وينسقها ويجعلها مصنفا مؤلفا كأنما هو الدارقطني، وإنما الشيخ سبحان الله رأسه علمه حضوره ذهني في كل لفظة في كل لفظة سبحان الله، وهذه اللفظة كذا وهذه اللفظة كذا وهذه يدل عليها كذا، ثم يدخل بالبحوث بقى، إن كانت عقدية دخل ببحث عقدي، إن كانت فقهية دخل ببحث فقهي، كانت لغوية دخل ببحث لغوي، دون اعتماد على تقليد سبحان الله، ويناقش الأئمة ويناطح، يقول كشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم في الصفحة التي مضت ثم في التي بعدها وقد كنت انتقدت ابن القيم، فما في تعارض ما في مشكلة، هنا كشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهنا وقد انتقدت ابن القيم، حقيقة سبحان الله يعني طريقة الشيخ ويعني اطلاع الشيخ ليس سهلا سبحان الله، سبحان من أعطاه. والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن، ولهذا جاء في كتب الحنابلة ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به، لأن الوصية لا تكون بمحرم. طيب يا أخواني ألا يلحق بهذا ما يصنع الآن القبور اللي احنا نستبنيها الآن على سطح الأرض ثم بعد ذلك تجمع هذه العظام وتكسرها، يضع هذا على ذاك ثم يضعونه ويكسرونها ويستفون كما يفعلون مع أي شيء من الأغراض، أليس يلحق بهذا ذاك؟ نعم بلى يلحق بهذا، وهذا سببه أنهم يدفنون على ظهر الأرض، ولو دفنوا في باطن الأرض ما تعرض الميت للإهانة، ما تعرض الميت للإهانة، فتلك مخالفات يركب بعضها بعضا، ولهذا يقول لك احنا المقبرة ماذا نصنع الآن، في عظام كثيرة ماذا نصنع، فيكسرون كما يكسرون القصب. سبحان الله. طيب قال وقد بلغت الحاملة في ذلك حتى قالوا كما في الكشاف وإن ماتت حامل بما يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحمل. نعم أكمل.
مسلمة كانت أو ذمية لما فيه من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة
يعني لو
موهومة.
ماتت ببطنها جنين ترجى حياته. حنبل قالوا لا ولو ماتت. نعم
لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش. واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة قال الشيخ قلت ثم ذكر الحديث ونص أبي داود في المسائل سمعت أحمد سؤل عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها أي يشق عنها قال لا كسر عظم الميت ككسره حية. وعلق عليه السيد محمد رشيد رضا فقال
والله يا أخواني ما يجحد فضل هذا الرجل إلا حاقد. والله العظيم ما يجحد فضل الألباني إلا حاقد. حاقد يا أخي خالفه في ألف مسألة لكن لا تطعن فيه أقر له بالفضل فحسب الفاضل أن تعد زلاته ومن ذا الذي يخلو من ذاك. لكن لا تجعل زلات هذا الرجل وأخطاءه إن خالفته فيها سببا لإسقاطه وهو فحل من فحول أهل العلم جدد الله عز وجل به كثيرا من هذا العلم. ولهذا يقول شيخنا الإمام العلامة إمام العصر ابن باز إنه من المجددين الألباني وهو الذي يعرف قدره. فوالله ما يجحد فضل هذا الرجل إلا حاقد جاهل ناقم على هذا الرجل إن لم يكن ناقما على منهج السلف لكن يتستر وراء ذلك بإخراج زلاته ومخالفاته. رحمه الله الذي أحيا في الأمة في هذا العصر هذا العلم تمسك بالآثار هذا فصل يا أخواني الجنائز ما أعلم في كتب أهل العلم هذا الباب محققا ولو خلفت في بعض المسائل مثل هذا آداب الزفاف فلا نعلم كتب أهل العلم فصلا محققا في هذا على هذا التحقيق الأثري الفقه مثل هذا صفة صلاة النبي وإن خولف في مسائل لكن لا نعلم على هذه الصفة من التحقيق في الآثار القريبة والبعيدة وأقوال أهل العلم. فأحيا في الأمة العمل بالحديث والتمسك بالأثر وأخذ المرفوع والموقوف والمقطوع ومناقشة العلماء. لهذا تستطيع أن تقول هذه المسائل التي يخالف فيها الشيخ الألباني هي الخاضعة لمحل الاجتهاد التي من أصاب فيها فله الأجران ومن أخطأ فيها فله الأجر. رجل حينما يتبحر في هذه الكتب ويأتي بالروايات والطرق ويخطئ هل يقال هذا صاحب هوى؟ إن لم يكن هذا المأجور الأجر إن شاء الله إن شاء الله فيما نحسبه فمن يا أخواني فمن يا أخواني لما نأتي بروايات يا أخواني وطرق ومناقشات في النهاية احنا أخطأنا في هذه المسألة. إن لم يكن هذا الذي في حديث النبي إذا اجتهد الحاكم العالم المؤهل فأصاب فله أجران وأخطأ فله أجر فمن يا أخواني من صاحب الهوى الذي يعتقد ثم يستدل ولا صاحب الاستدلال الذي يبني اعتقاده على هذا الاستدلال. فرحم الله هذا العالم الجبل. اي والله جبل يا اخواني والله جبل والله ما تقرأ ولا تتوسع في القراءة لهذا الرجل الا وانت تقبره وتعظمه وتبجله وتقول هذا من ايات العصر. سبحان الله هذا الرجل والمعلمي رحمهم الله لهم المكانة العالية في قلب الإنسان في هذا العصر والزمان في هذا العلم الذي احترمت فيه قواعده وأصوله. سبحان الله ورعيت فيه سلامة الاعتقاد ورعيت فيه البحث الأصول الموسع فلم يكن الواحد منهم على قاعدة حديثية طارحا كلام العلماء والفقهاء والرجوع إلى هذه الكتب ولا طارحا كلام المتأخرين أو المتقدمين ولكن سبحان الله بكلية جامعة حصل الانتفاع بهذا. لهذا تراهم يجددون علم الأوائل. ف
فما صار فرق بينهم وبين الأوائل إلا قدر العلم. وإن وجدت الأخطاء ونوجدت المخالفات حتى لو في قواعد حديثية، لكن حسب الرجل عموماته، حسب الرجل كلياته، حسب الرجل طريقته. من هنا لماذا ما زال ابن حجر واقفا على قدميه عند العلماء السلفيين مع وجود المخالفات؟ لماذا النووي يقف على قدميه ثابتا في هذا العلم عند العلماء السلفيين ولن نقول فيهما إلا ما قال علماؤنا، ولا نخطط خط الغلو ينبغي أن تحرق الكتب لبعض المخالفات، بل نقول كما يقول علماؤنا المعتبرون بأنه تتجنب هذه المخالفات، لكن علماء نفع الله بهم المسلمين لأنهم قدموا القاعدة العظيمة في الاستدلال كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وإن خفي عليهم فهم سلف الأمة في بعض المسائل. فإن حسب الرجل طلبه للهدى ووضع قاعدته، فإن أخطأ الطريق فهو الذي عناه النبي بقوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله الأجر الواحد، يقول شيخ الإسلام ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية. لن نجحد البر لعلمائنا ولن نقول بعصمتهم، بل نقول فيهم ما قال من سبقنا ونسير وراء علمائنا، فمن حكموا عليه لم يسعنا إلا اتباعهم، وما تركوه وكان في عصرنا طبقنا فيهم ما قعدوا، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فنضر الله وجها أحيا في الأمة سنن الرسول وسهر الليالي من أجل أن يحقق لك الفصل الذي قد يجمعه الحديث الواحد كالجنائز والزفاف وغير ذلك من الأبواب التي قابلة للبحث المطول والمختصر. فإذا أردت أن تضع هدي النبي صلى الله عليه وسلم المباشر في هذا بالأحاديث الصحيحة فعلت. وأما النفوس الكبار فإنها تأبى إلا أن تغوص في أعماق البحار لتستخرج اللآلئ والضرر ولتنفي عنها الزغل، فيبقى خالصا لتعرف لفظة يمكن أن يستدل بها ليست وردة في البخاري ومسلم مما اشتهر وعلم صحته، ولكن في أعماق الكتب والمسانيد والمعاجم وغير ذلك، لينضاف إلى الأحاديث المشهورة صحة، تلك الأحاديث التي تضيف أحكاما عظيمة. فتأبى النفوس الكبار إلا أن تحيا تلك الحياة العظيمة. وإذا كان النبي قال لو كان الإيمان بالثريا لأدركه رجال من فارس، فعلا لو كان الأثر في أعماق البحار، لو كان قطرة في أعماق البحار، ولو كان ذرة من حبات الرمال، ولو كان ورقة في أشجار الدنيا، لنالتها يد عالم سلفي شاء الله أن تظهر تلك السنة على يديه. فإن ورقة من أشجار السنة وأوراق الأرض، وإن قطرة من قطرات السنة في أعماق البحار، وإن ذرة من رمال السنة في اتساع الصحراء، لن تخفى على الأمة، وسيقيد الله لها من يخرجها. فهنيئا لمن سهر الليالي والأيام يتتبع تلك الآثار، فعند ذلك سيدله الله على قطرة في أعماق البحار وذرة من حبات الرمال وورقة من أوراق الأشجار. والله عز وجل لا يدخر فضله عن أوليائه، بل هو سبحانه وتعالى الذي يوفق من يشاء ويرفع في السنة من يشاء، وهذا لا يكون إلا بأسرار ثم أسرار بين العبد وبين ربه في سيره في هذا العلم وهذا الطريق. فمن صدق صدقه الله، ومن وفى وفى الله عز وجل له هذا علم ينفع الصادقين فيه نيتهم وطرائقهم. فرحم الله الأولين والآخرين، ورحم الله علماء المسلمين إلى يوم الدين بما قاموا به من خدمة هذه السنة، وصهروا الليالي من أجل أن يبينوا صحيحها من سقيمها وزائفها ومغشوشها من ذهبها وفضتها حتى أخذنا ذلك سهلا غضا طريا، فصرنا نرتشف من مياه عذبة عظيمة قاموا عليها بتنقيتها فكانت ماء طهورا أنزله الله سبحانه وتعالى مباركا. نعم.
قال: وعلق عليه السيد محمد رشيد رضا فقال: والاستدلال به على ترك الجنين الحي في بطن أمه يموت مطلقا فيه غرابة من وجهين، أحدهما أن شق البطن ليس فيه كسر عظم للميت، وثانيهما أن الجنين إذا كان تام الخلق وأخرج من بطن أمه بشقه فإنه قد يعيش كما وقع مرارا، فها هنا يتعارض إنقاذه وحفظ حياته مع حفظ كرامة أمه بناء على أن شق البطن ككسر العظم، ولا شك أن الأول أرجح على أن شق البطن بمثل هذا السبب لا يعد إهانة للميت.
وإن النبي قال إن كسر عظم الميت ميتا مثل كسره حيا، فهل هذه العملية لا تقع للمسلم حيا؟ فإذا وقعت له في حياته وقعت له بعد موته. نعم.
لا يعد إهانة للميت كما هو ظاهر في عرف الناس كلهم، فالصواب قول من يوجب شق البطن وإخراجه إذا رجح الطبيب حياته بعد خروجه، وقد صرح بهذا بعضهم وقال في منار السبيل: وإن خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة. قال الشيخ: قلت: وما اختاره السيد رحمه الله هو الأصح عند الشافعية كما قال النووي وعزاه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وهو مذهب ابن حزم وهو الحق إن شاء الله تعالى. ويستفاد من الحديث السابق شيئان: الأول حرمة نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر، ولذلك كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيها. قال الإمام الشافعي:
بدأ يتبين يا أخواني خطورة الدفن على سطح الأرض. نعم.
قال الإمام الشافعي في الأم:
هذه مخالفات كثيرة، البناء على البناء على سطح الأرض، وهذا مظنة الغلو فيها، وهذا منهي عنه الكتاب عليه، وهذا منهي عنه تقصيصها، وهذا منهي عنه كسر عظم الميت، وهذا منهي عنه رمي الميت إلى دفن، وهذا منهي عنه، مخالفات كثيرة جدا. ولهذا ابحث لجسدك عن موضع من الآن، كما تبحث لشقة لنفسك عن شقة وبيت، ابحث لجسدك عن موضع من الآن، ابحث لجسدك عن موضع من الآن. نعم.
قال الإمام الشافعي في الأم: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما أحب أن أدفن بالبقية، لأن أدفن في غيره أحب إلي.
لأن دايما لم تبقى مفتوحة. نعم.
لأن أدفن في غيره أحب إلي، إنما هو أحد رجلين: إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره، وإما صالح فلا أحب أن ينبش في عظامه. قال: وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن. وقال النووي في المجموع ما مختصره: ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق في المسألة كذا. ومختصره أنه لا يجوز نبش القبر إذا بلى الميت وصار ترابا،
بلي الميت وصار ترابا،
وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. قال الشيخ: قلت: ومنه تعلم تحريم تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك، ولا يتوهمن أحد أن التنظيم المشار إليه يصوغ مثل هذه المخالفات، كلا، فإنه ليس من الضروريات، وإنما هي من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات، فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتاهم. ومن العجائب التي تلفت النظر أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم، فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها على حالها وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة. وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل، بل إن بعض تلك الحكومات لا تسعى فيما علمنا إلى جعل القبور خارج البلدة والمنع من الدفن في القبور القديمة، وهذه مخالفة أخرى في نظري، لأنها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور، لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها ويقوم بزيارتها والدعاء لها. والحامل على هذه المخالفات فيما أعتقد إنما هو التقليد الأعمى لأوروبا المادية الكافرة التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان بالآخرة وكل ما يذكر بها، وليس هو مراعاة القواعد الصحية كما يزعمون. ولو كان ذلك صحيحا لبادروا إلى محاربة الأسباب التي لا يشك عاقل في ضررها، مثل بيع الخمور وشربها والفسق والفجور على اختلاف أشكاله وأسمائه. فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالآخرة وإبعادهم عن أعينهم أكبر دليل على أن القصد خلاف ما يزعمون ويعلنون وما تكنه صدورهم أكبر. الثاني أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله عظم المؤمن، فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك، وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في الفتح بقوله يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب، وهو هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها؟ والجواب لا يجوز ذلك في عظام المؤمن ويجوز في غيرها، ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية. قال ويجوز نبش قبور الكفار لأنه لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق، ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر للنبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ من بني النجار حوله حتى أتى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم، وكان أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل وخرب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد وجعل عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. قال أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس والسياق له، والبخاري من حديث عائشة وما بين القوسين من حديثها، وقد خرجت الحديثين في الثمر المستطاب. قال الحافظ في الفتح وفي الحديث
الثمر المستطاب هو كتابه الشيخ نعم مطبوع هذا مجلدان في الفقه، حد عنده نسخة منه؟ في حد عنده نسخة منه؟ يبقى شوفها نطلع عليها كده. نعم.
قال الحافظ في الفتح وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها. قال الشيخ وهذا آخر ما وفق الله تعالى لجمعه من أحكام الجنائز، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. انتهى تبييضه ظهر الاحد في 19 من الشهر الرابع في العام 82 في والحمد لله رب العالمين.
بعد 300,000 يعني قبل ان يموت الشيخ باربعين سنة رحم الله الشيخ رحمة واسعة. وضع فيه ملحقا وهو بدع الجنائز. نعم اقرأ. نعم نعم فيه تفصيل اذا كان هذا كويس. يعني ذكرتني كنت احب ان انبه على هذا. بالنسبة لعظام الكافر يفرق بين الحربي وغيره. فرق بين الكافر الحربي وغيره. اما الحربي فلا حرمة له. واما غير الحربي فانه يصان كما يصان ايضا في حياته. هذا الذي يظهر لنا بالنسبة لعظام الكافر يفرق بين الحربي وبين غيره. نعم تقول ايه؟ هات هات كلام شيء. هذا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول فيه تفصيل. نعم. نعم ان الشيخ ابن باز فرق بين الحربي وبين غيره. قال حربي هذا لا حرمة له اما غيره فله حرمته كما هي في الدنيا. يعني اذا يلحق الانسان بعد موته بحياته. فمن كان محترما في حياته يكون محترما بعد موته ومن لا فلا. نعم. اي نعم. 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 هنشوف كده المعلومات عنه. نعم. من اوله. مجلدان. خلاص يعني نخلي برضو المشاريع لانه هيبقى فيه فوائد اكيد عظيمة. نعم. اخذناه. اخذناه. نعم. صحيح صحيح. او ما تم اعلانه. تقول عمله تم في ايه؟ كيف عمله هو؟ ما ادري. ايوه أنا عملوا الى هذه الابواب. ايوه من فاهم ما هو الاخوة قصدهم كده. نعم. نعم.
قال العلامة الالباني رحمه الله بدع الجنائز. واني تتميما لفائدة الكتاب رأيت ان اتبعه بفصل خاص ببدع الجنائز كي يكون المسلم منها على حذر ويسلم له.
الشيخ كان يدخل في مشاريع كثيرة. ولهذا سبحان الله يعني احنا يمكن من عدة يعني من فترة ليست بالطويلة قلنا لكم هذا. بان الانسان يعني بما يطالع من كلام العلماء وجهود العلماء رحمهم الله تعالى وأن كثيرا منها توقف ولم يتم وتود لو تم قلنا نأخذ منه فائدة. وهو أن الإنسان في أي مشروع كبير يجعل لنفسه خطة مختصرة ومتوسطة وطويلة. فليبدأ أولا بالمختصر بالأهم مختصر. فمثلا عندي مثلا كتاب سوف اقوم مثلا بتحقيق تحقيق موسع جدا وكذا وكذا او خلاصة. فلأبدأ الاول بالخلاصة هذه مختصرة مع تعليل بسيط. واخد بالك مع تعليل بسيط. بحيث اتم هذا العمل. يبقى انا لي حكم على تفسير ابن كثير مثلا. كله. باثاره وحديثه. طيب وامد الله في عمري انتقل الى المطول. المطول هنا بعد ذلك سوف يكون شرح لهذه الاحكام. إن وفق الله عز وجل وطال العمر حتى أتم هذا من فضل الله عز وجل. وإن حال بيني وبين هذا الموت يبقى أنا إذن انتهيت عند عمل معين. فالعمل المختصر قد لا يستغرق وقتا. عمل مختصر قد لا يستغرق وقتا طويلا. وبهذا الحمد لله ممكن الإنسان يفتح مشاريع كثيرة جدا على كتب يعني مهمة. يفتح مشاريع بفضل الله سبحانه وتعالى وينهيها وكذا. أنا مثلا أريد أن أفسر القرآن على طريقة ابن جرير قد تأخذ سنوات.
خذ تفسير القرآن السعدي ثم خذ بعض التفسير مختصرة وكذا بحيث يبقى أنت لك وقفة أو كلام مع كل هذه الآيات. بعد ذلك يتسنى لك التوسع يتسنى لك كذا فيكون شيئا طيبا. فلو أنا وضعت مثلا كتابا في الفقه المختار متقى حسب الأدلة بتعليقات مختصرة على مثلا طريقة منهج السالكين ثم بعد ذلك أتوسع مثلا أكثر من هذا ولا سبحان الله في مشاريع تتمنى يعني مثلا واحد يتمنى في السيرة مثلا الشيخ كان يكون له كتاب في السيرة كامل مثلا لكن الشيخ وضع أيضا مقدمة وكذا مختصرة أو يعني إلى باب يمكن الإسراء والمعراج في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ها ايه اي نعم. فمسألة المشاريع هذه لو انها اخذت خطة حس بقى مختصرة ومتوسطة ومطولة بحيث الانسان في المختصر يبقى وضع علما في كل هذا وبعدين بعد ذلك ايه يرتقي بعد هذا يرتقي زي مثلا صنع ابن حجر رحمه الله تعالى. حقيقة لو تفقدت وتأملت كتب ابن حجر تجدها على هذا النسق يضع الشيخ المختصرات حتى في الأحكام زي التقريب وكذا تجعل ترى المختصرات ثم بعد ذلك المطولة ترى مثلا وصول مختصرة في هذا العلم ثم بعد ذلك يلجأ إلى المطولات والطرق. نعم الكثير لا أنا ما يكون أنا عندي خطة أنا بحث الخاص شيء ووضع هذا على الكتب شيء آخر يعني أنا ممكن مثلا زي تفسير ابن كثير ممكن أضع لك فيه مثلا مطول هذا يمكن هذا هتنهي البقرة على كم سنة لكن أنا أقصد يكون هذا أصلا عمل عندي العمل هذا عندي أنا انتهيت لهذا المختصر بعد عمل ما أنت ترجع إلى هذا المختصر بعد عمل لكن أنا أقصد وضع هذا إخراجه للناس وضع هذا للناس وكذا وكذا هذا باب آخر لكن عندي الأحكام اللي هي درست عندي أضعها على هذا ثم بقى المطولات والأشياء هذه يبقى هذه لها مثلا يعني وقتها الآخر إن يسر الله عز وجل وأطال الله عز وجل في العمر هذا شيء طيب وإلا فلا يعني مثلا شفت علاقات الشيخ على فتح الباري بن باز ما يعني ما أتم كل هذه التعليقات لو أن مثلا جوري لجلد معين كذلك أيضا حتى المشروع الزمني يعني ممكن أنا أضغط نفسي في مشروع ممكن هذا المشروع مثلا يبقى معي سنة تعليق مثلا على الكتب مثلا الستة أو الكتب الثمانية أو الكتب التسعة قبل يا إخواني لأعمار أضعف أعمارنا وقبل أن تكون مختصرة اجرد هذه مع تعليقات أهم التعليقات ثم بعد ذلك لو تسنى لك المسألة تأتي إلى ما هو أوسع تقف لهم عند المتن والحديث وقف الحديث باختصار بعد ذلك قد يعني تتوسع بحيث أقصد يكون الإنسان إيه يعني يحاول أن يأتي بالخير من يعني يأتي على أكثر أبواب الخير ويكون له سهم في كل باب من هذه الأبواب ثم بعد ذلك ابن عثيمين له في التفسير كلام رائع جدا لكن كل ما جمع من التفسير ابن عثيمين حوالي 17 جزء أو 18 جزء بينما الشيخ لو جرد هذا التفسير معلق نصف هذا التعليق كان هينه في التفسير. نعم على كل يعني هذه سبحان الله المشاريع العلمية لا تنتهي. نعم
قال الألباني رحمه الله
نعم. تلاقيهم ده تجميع نفس الكتاب مع ايه تمام طبع هذا يبقى هاتوا.
قال
الحديث المختار اسألنا عن نسخة عايزين نسخة عايزين الحديث المختار مقدسي نعم مش موجود.
قال الألباني رحمه الله بدع الجنائز وإني تتميما لفائدة الكتاب رأيت أن أتبعه بفصل خاص ببدع الجنائز كي يكون المسلم منها على حذر ويسلم له عمله على السنة وحدها. والشاعر الحكيم يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. أخرجه البخاري ومسلم. ولولا أن الفصل المشار إليه كانت مادته جاهزة عندي لما اتسع وقتي الآن لجمعها وإلحاقها بالكتاب، ولكنها حاضرة عندي وهي جزء من مادة واسعة كنت شرعت في جمعها منذ سنة فأكثر لأؤلف منها كتابا حافلا يجمع مختلف البدع الدينية يصلح أن يكون قاموس لها.
الله أكبر. نعم، شوف مشروع من المشاريع. نعم،
استخرجتها من عشرات
الكتب. والآن في طبع له القاموس في البدع، استقيل من تجميع من مصنفات. نعم،
وكان قد بقي علي قراءة بضعة كتب أخرى لأنصرف بعد ذلك إلى ترتيبها جميعها وتأليفها، ولكني صرفت عنها فاغتنمت هذه المناسبة واستخرجت مما عندي من المادة الفصل المذكور ورتبته على الترتيب الذي فيه النية أن يكون
الشيخ ما كان عنده لا مكتب ولا أجهزة. سبحان الله، فين شوف مكاتب التحقيق والعمل هذا، فين من عمل الشيخ الألباني؟ نهيك بقى بركة صدق، إنما مش أجراء هات وادفع فلوس وانسب العمل لنفسك ويبقى ده جهد طلبة علم وانت بتنسبه لنفسك، تطلع افخر طبعات وافخر كذا، واعتنى به ابو زينب. نعم،
ورتبته على الترتيب الذي فيه النية ان يكون اصله عليه كما ستراه، وهو اني انقل البدعة من الكتاب الذي استخرجتها منه بنصه او معناه، ثم اعقبها بالاشارة الى رقم الجزء والصفحة منه، فإن لم أعقبها بشيء فذلك إشارة إلى أنها مني، وأدى إليها علمي أنها من البدع وهي قليلة جدا بالنسبة لمادة الفصل العزيزة أو الكتاب
الغزيرة أو
الكتاب. وقبل الشروع في سردها لابد من ذكر القواعد والأسس التي بني عليها هذا الفصل تبعا للأصل، فأقول إن البدعة المنصوصة على ضلالتها من الشارع هي: ألف، كل ما عرض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. باء، كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيم، كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي تقرر ذلك العمل منه دون نكير. دال، ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.
حاضر نعم.
ها، ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم لا سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. واو، كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. زاي، الغلو في العبادة. حاء، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى، فلنشرع الآن في المقصود فأقول.
نعم، انت فهمت يا محمود؟ يا محمود الله ينجحك. قصد الشيخ هنا كل ما عارض السنة، يعني اضبط هذا اولا، اذا عارض السنة فانه لا يكون من السنة ولو كان عن شيء. اما ما كان محل اجتهاد يعني الدليل حمله لهذا وذاك فليس هذا معارضا للسنة، انما ما عارض السنة يعني اذا ثبتت سنة لا مطعن فيها فعارضها احد بقول او فعل او كذا ولو عن اجتهاد فنقول هو مأجور على اجتهاده لكن هذه مخالفة للسنة. يبقى قصد الشيخ بالسنة الثابتة، انما مثلا زي نزول على ركبتين على يدين على كذا، فين السنة الثابتة التي لا تجوز مخالفتها؟ أهي على اليدين أو يعرف ده محل اجتهاد نفسه الأصل. فهو قصد الشيخ كل ما عارض السنة، يعني إذا ثبتت السنة فجاء واحد يعارضه باجتهاد، زي اللي يقول ما فيش بأس بعد السلام من الصلاة أن احنا نتصافح وكذا وكذا، وهذا من باب زي ما ذكر النووي رحمه الله تعالى أن يقول هذا خلاف السنة. ما مثلش لسه يا محمود، كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال ولو كانت عن اجتهاد صح تعارض هذا السنة نقدم عليه قول أحد. لا خلينا في التمثيل. احنا كقاعدة الان متفقون عليها ولا لا؟ ان فعلا كل ما عرض السنة ولو عن اشتهاء. لا مش هيكون في هذا مثلا. تمام ليه عنده؟ لان دخل في السنة. هنا بقى خلي بالك تأتي مسألة اخرى وهو انا كمجتهد ارى ان هذه السنة ثابتة ولا مطعن فيها فاقول ببدعة ما خالفها. غيري قد يرى المسألة الشرية دي مسألة اخرى. لكن حال التقييد العام فالكل متفق على ان ما عرض السنة الثابتة من قول او فعل او كذا وكذا ولو كان عن اجتهاد فانه يكون بدعة. تحقيق بقى ان دي سنة ثابتة او لا دي محل نظر. وبالتالي مثلا قول الشيخ بانه وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع هذه بدعة. ليه؟ لانها لم يرد الوضع هذا في اي من الاحاديث التي ورد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تمام. وعلى هذا يحكم بالبدعية لان دي عبادة مضرها التوقيف ولم يرد. يوم يجي من يرى هذا يقول ايه ورد وهو ايه وهو وضع النبي اليد اليمنى على اليسرى في القيام. فانت بقى يا شيخ الباني تفرق بين القيام قبل القيام ده. يبقى ده محل النظر. فالكل متفق على ان السنة اذا ثبتت فمخالفتها تكون بدعة. لكن الشأن في ايه؟ في الثبوت من عدمه. ده اللي بيقع عليه للشاهد. وعليه انا ممكن واحد البني كعالم هيقول دي بدعة لانها ثبتت عنه. والتاني هيقول دي ليست بدعة دي ما حق بكذا دي مسألة اخرى ليست تدخل. لكن الشيخ يؤصل لك انه اعلم ان البدعة ما عارض السنة ولو كان عن اجتهاده بعض العلماء. لا التطبيق ده مسألة تانية بقى. بس التطبيق هذا لا يعكر ايضا عن القاعدة. ليه؟ لان انا حينما احكم على دين بدعة لان دي سنة عدي ثابتة غير معارضة. غيري عنده ان السنة الثابتة هي كذا. دي مسألة يختلف فيها العلماء. نعم.
قال قبل الوفاة. الأول اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضرة على صفة أبويه في زي يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه.
يهودي أو ونصراني.
في زي يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه. قال ابن حجر الهيثمي.
الهيثمي.
عندي
بالثاء. عندي بالثاء.
في الفتاوى الحديثية نقلا عن السيوطي لم يرد ذلك.
نعم.
الثاني وضع المصحف عند رأس المحتضر. الثالث تلقين الميت الإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم.
المصحف ما له فائدة. وضع المصحف ما له فائدة. نعم. إنما قراءة المصحف قراءة القرآن هي التي ينتفع بها الإنسان. نعم.
الثالث تلقين الميت الإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل لأن الشيخ ضعف هذا. نعم.
وأئمة أهل البيت عليهم السلام. الرابع قراءة سورة ياسين على المحتضر. الخامس توجيه المحتضر الى القبلة.
ليه؟
انكره سعيد بن المسيب كما في المحلى ومالك كما في المدخل ولا يصح فيه حديث.
نعم لكن في هذا محل الاجتهاد. نعم.
بعد الوفاة. قال قول الشيعة الادمي ينجس بالموت الا المعصوم والشهيد. ومن وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه. انظر الحديث الثاني من المسألة الواحدة والثلاثين.
طبعا ميت لا ينجس لا حيا ولا ميت. نعم.
اخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده.
لم يزبد في ذلك حديث.
ترك الشغل
الحائض والنفساء والجنب وكل احد يكون عنده ولا يمنع ذلك. نعم.
ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه 7 ايام.
نعم. حتى الخميس او اسبوعه او كذا 7 ايام ما يعمل ولا شيء حدادا على هذا الميت. نعم.
المدخل لابن الحاج.
من حضر خروج الروح. اللي حضر خروج الروح لا يشتغل لمدة 7 ايام. نعم.
اعتقاد بعضهم ان روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه.
نعم.
ابقاء الشمعة
عشان اذا كان مقتولا تحوم في مكانه وتخرج صورته لمن يأتي الى هذا المكان. نعم.
ابقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح المدخل. قال وضع غصن أخضر.
نعم فوضع الشمع عند الميت ليس فتحة الصبح لا دليل عليه. نعم
وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها
ما له فائدة تضع غصن أخضر. نعم
قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله.
نعم
تقليم أظافر الميت
يعني إذا مات فلا فضل للقراءة عند رأسه اللي هو إيه بعد خروج روحه بعد الخروج فين 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 هذا لم يثبت في السنة المرفوعة قراءة القرآن ولا الانتفاع لكن لما ذكروا هذا الكلام لو القراءة عن بعض العلماء كما نسبوه إلى الإمام أحمد وغير ذلك فإنه معروض على السنة ولا بيرد في السنة هذا. نعم
تقليم أظافر الميت وحلق
حياته الميت ينتفع بالدعاء والنبي قال بعدما دفن قال استغفروا لأخيكم وسلوا التفريد فإنه الآن يسأل. نعم
تقليم أظافر الميت وحلق عانته كما في المدونة الإمام مالك.
نعم
إدخال الكتم في
تقليم أظافر الميت وحلق عانته. نعم
إدخال الكتم في دبره وحلقه وأنفه المدونة الإمام مالك والمدخل.
نعم إلا إذا احتج لذلك كان ينزل منه شيء ولا ينقطع فيضعون القطن. نعم
جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب المدخل. ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغ
بل هذا من الإهانة له جعل التراب في عينيه. نعم
ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغ من دفنه
هذا لم يثبت. نعم
التزام البكاء حين الغداء والعشاء
هذا لم يثبت. نعم
شك الرجل الثوب على الأب والأخي انظر الحديث المتقدم في الفقرة
وعلى, وعلى أي أحد فلا يجوز شق الجيب لا من رجل ولا من امرأة. نعم
الحزن على الميت سنة كاملة لا تخطضب النساء فيها بالحناء ولا يلبسن الثياب الحسان ولا يتحلين فإذا انقضت السنة عملنا ما يعهد منهن من النقش والكتابة الممنوع في الشرع يفعلن ذلك هن ومن التزمنا الحزن معهن ويسمون ذلك بفك الحزن
وإنما الحداد الوارد على الزوج 14 و10 وعلى غير الزوج 3 أيام كما جاء في الصحيح وأما الرجل ما عنده حداد أبدا هذا على المرأة. نعم
إعفاء بعضهم لحيته حزنا على الميت.
نعم إعفاء اللحية واجب لكن إن كان من أجل الحزن على الميت فإنه بدعة. طب ماذا نصنع في قبلنا رجل بعد 30 يوما هم يحلقون عند 40 فقبلنا رجل عند 30 فسألناه ما شاء الله مبارك اللحية جزاك الله خير قال على ايه نقول اطلقت لحيتك قال لا انا ما تدري لقد مات لي ميت وانا حزين عليه والعادة عندنا اننا نحقد بعد 40 فماذا تقول له تقول احرق الان لانها بدعة ولا تقول له ماذا اصلح نيتك نقول اصلح نيتك اجعل النية لله وحول النية لله وتبقي اللحية فنبقى على اللحية ونعدل هذه النية التي نواها في ذلك. نعم
قلب التنافس والسجايد وتغطية المرايا والسريات. قال ترك الانتفاع بما كان من الماء في البيت في زير او غيره ويرون انه نجس ويعللون ذلك بان روح الميت اذا طلعت غطست فيه
يبقى اي ماء في البيت نجس خلاص اصلا هو لو غطس نفسه ينجس الماء. نعم
اذا عطس احدهم على الطعام يقولون له كلم فلانا او فلانة ممن يحب من الاحياء باسمه ويعللون ذلك لئلا يلحق بالميت.
نعم
ترك اكل الملوخية والسمك مدة حزنهم على ميته.
يبقى ده اللي اخترعه واحد بيحارب الملوخية والسمك فعايز الناس تعتزل هذا. نعم
ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة. قول المتصوفة من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف.
السلام والنبي بكى صلى الله عليه وسلم فالبكاء مجرد دمع العين هذه رحمة. نعم
ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر.
نعم هذا موجود ما كانوا يغسلون إلا بعد 3 أيام. نعم
قول بعضهم إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب القبر ساعة واحدة ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة. حكاه الشيخ علي القاري في شرح الفقه الأكبر ورده. وانظر الحديث تحت الفقرة الثالثة من المسألة 25.
موت يوم الجمعة ليلة الجمعة كذا ما ورد أنه يخفف عنه من عذاب القبر أو أنه ينجيه. هذا إن صح فمشروط بمن مات وليس لديه موانع، وجميع الفضائل محمولة على هذا، لابد فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
قول آخر: المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة.
ولا دليل على ذلك.
الإعلان عن وفاة الميت من على المنائر.
نعم، إذا كان على وجه الفخرة وكان على وجه كذا وتعلو المنائر وكذا، لكن لو كان الإنسان يخبر بالنعي فقط ينعي الميت للناس من أجل الصلاة عليه كما فعل صلى الله عليه وسلم ونعى النجاشي ونعى زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب فلا بأس. نعم.
قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة الفاتحة على روح فلان.
نعم، هذه بدعة. قراءة القرآن على روح فلان وتخصيص الفاتحة بذلك، فصارت الفاتحة عنده في كل شيء، فتح على روحه إذا مات، والفتحة عند البيع يفتح بها البيع، والفتحة عند الزواج، والفتحة كل هذا من التخصيص غير الجائز. نعم. مين؟ نعم، هي محل اجتهاد، وكثير من العلم يرى ذلك. نعم، استحباب ذلك.
قال غسل
نعم إن صح. نعم.
غسل الميت: وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت 3 ليال بعد موته. إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت 3 ليال من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند بعضهم 7 ليال وبعضهم يزيد على ذلك، ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه.
كل ذلك لم يرد. نعم.
ذكر الغاسل ذكرا من الأذكار عند كل عضو يغسله.
لم يرد ذكر عند غسل الميت عند كل عضو، ولا في الوضوء ولا في الغسل حال الحياة. نعم، سوى التسميع عند الوضوء والدعاء بعده. نعم.
الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها.
هذا لم يرد. لا إله إلا الله وحده، صلوا على رسول الله، كل هذا لم يرد. نعم.
سدل شعر الميتة من بين ثدييها. انظر حديث أم عطية في المسألة 28.
نعم.
كلا الكفن والخروج بالجنازة. نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم. قول بعضهم إن الموتى يتفخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها، ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك.
سبحان الله، هذا باطل. إذا الإنسان ينتفع بعمله لا بكفنه، وإن كانت السنة أتت باستحباب أن يكون الكفن نظيفا. نعم.
كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين وأسماء أهل البيت عليهم السلام بتربة الحسين رضي الله عنه إن وجدت، وإلقاء ذلك في الكفن.
نعم.
كتابة دعاء على الكفن.
نعم.
تزيين الجنازة كما في الباعث على إنكار البدع والحوادث لا بشامة.
نعم.
حمل الأعلام أمام الجنازة.
نعم.
وضع العمامة على الخشبة. صرح ابن عبدين في الحاشية بكراهة هذا وكذا الذي قبله، ويلحق به الطربوش وإكليل العروس وكل ما يدل على شخصية الميت.
نعم، يعني إن كان عسكري يضعون كاب، وإن كان شيخ يضعون عمامة، ما أدري إن كان لاعب كرة يضعون كرة ولا إيه، ما أدري، المهم ما يدل على الميت. نعم.
حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة.
نعم، كل هذا من الباطل سبحان الله. نعم.
ذبح الخرفان عند خروج الجنازة.
أشوف يا أخواني فائدة الدعوة إلى السنة، هذا كله وغيره أكثر كان يوجد في دنيا الناس وفي كل باب أفراح مآتم كذا، لكن الحمد لله ألا ترون أن هذه الأمور قلت جدا؟ هذا بفضل الله، ثم بفضل الإخوة الذين صعدوا المنابر وعلموا الناس السنن. أوذوا في أول الأمر، لكن الحمد لله كان مآلهم إلى
مال الناس إلى الحمد لله قلة البدع ونشر السنة والله الحمد والمنة فضل الله سبحانه وتعالى. كلمة العقيقة هذه ما كان أحد يسمع عنها، العقيقة هذه ما كانت تسمع عنها، لكن حاجة اسمها سبوع بس سبوع، لكن كلمة العقيقة ما كان أحد يسمع عنها. الآن كل الكبير والصغير يأتيك ويقول ويسأل عن العقيقة، فمن آخذ لها بالسنن، ومن آخذ لها ببركة تحصل الأولاد، ومن آخذ لها بالخوف على الأولاد إلى معق. المهم في النهاية صار الناس كلهم يقولون العقيقة العقيقة. ولهذا يرجى إن شاء الله تعالى أن يكون هذا في السنة والعقيدة أيضا بإذن الله، بالصبر على تعليم الناس السنن. شوف بفضل الله، تخيل كده جمعة الغضب والخروج على السلطان، والجمعة هذه والخروج على السلطان، شوف الفرق بينهما يا أخوان، شوف الفرق بينهما ايه، شوف الفرق. بالصبر صار هذا الحمد لله القول هذا الان هو القول المقدم عند الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، عدم الثورات والفوضى وكذا وكذا. ولذا كل اخ الان بيتكلم بجرأة، انما من يوم الجمعة غضب وتراجع كان اللي بيتكلم معرض انه يضرب، انه يكسر، انه يقتل، انه إيه. الان لا، انت بتتكلم على المنابر وفي المجامع بها، في المياتم بتقول خروج ومظاهرات، وفي الافراح بتقول خروج ومظاهرات بالنهي عن ذلك. الحمد لله صار الامر واضحا. شوف الفرق بينهما هو الصبر على السنة. نعم.
ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب كما في الابداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ، واعتقاد بعضهم انه اذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من اهل الميت.
نعم.
حمل الخبز والخرفان.
نعم.
حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز.
نعم.
اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت إخراج الصدقة.
اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت. ورد في سعد أنها كانت خفيفة، لكن هذا فضل ظهر لنا بالنص، لكن هل هي تكون في كل صالح؟ كل صالح يخف حمله لا نعلم دليلا على هذا. نعم. نعم. ايه بس الاسراع الحسي، صار حسي والخفة الحسية هذه تحصل كرامة لبعض الناس كما حصلت لسعد، فتكون من باب الكرامة. نعم. اي نعم، بس الاسراء الحسي اقصد، هي تقول قدموني رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، لكن مسألة الاسراء الحسي انها تسرع بالناس تجري بالناس، هذا يحتاج الى دليل خاص. نعم. الاسراع بها مش الاسراع بك، مش الجنازة اللي تسرع بك، انت اللي تسرع بالجنازة. فرق بين ان تسرع بالجنازة وان تسرع بك الجنازة، فرق.
شفنا قصد أن النبي أمر بالإسراع في حالة الجنازة الثانية الصالحة والطالحة، قال إسراع بالجنازة إذا كانت صالحة فكذا وكانت طالحة.
نعم.
قال إخراج الصدقة مع الجنازة كما في الاختيارات العلمية وكشاف
لكن عند القبورين تطير بك الجنازة مش تسرع، تطير بك، تطير بك طيران، الشيطان يلعب بها لعبة، الناس يقول فلان طار، نعش طار. نعم. وهذا قد يحصل، ممكن يكون الجنازة التي يحضرها الشياطين. نعم، لأنه لم يكن صاحبها على السنة، ولهذا وكان يدعو الغالب يدعو إلى ذلك قبل موته فهو مؤهل. قل لننبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. أيوة محمود. صح صح، على المحتضر. صدر. نعم، لكن بعد الموت. جزاك الله خير. نعم.
إخراج الصدقة مع الجنازة كما في الاختيارات العلمية وكشاف القناع، ومنه إسقاء العرق سوس والليمون ونحوه.
طب وهذا يلحق بأيضا ذبح الايه العجل أمام النعش ثم توزيعه على المساكين والفقراء. يبقى الصدقة، ربط الصدقة بالجنازة لم يرد بها السنة. أما التصدق عن الميت عموما فوردت بها السنة. نعم.
التزام البدء في حمل الجنازة باليمين.
نعم.
حمل الجنازة 10 خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة.
نعم.
الإبطاء في السير بها.
نعم
التزاحم على النعش
الشام وزاد المعاد والأمر بالاتباع. نعم
التزاحم على النعش المحلل ابن حزم.
نعم
ترك الاقتراب من الجنازة كما في الباعث.
نعم
ترك الانصات في الجنازة كما فيه وحاشيات ابن عبدين. هذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر كما في الفقرة بعدها وتحدث الناس بعضهم مع بعض ونحو ذلك. الجهر بالذكر او بقراءة القرآن او البردة او دلائل الخيرات ونحو ذلك كما في الابداع واقتضاء الصراط المستقيم والاعتصام للشاطبي وشرح الطريقة المحمدية وانظر المسألة 48 والامر بالاتباع والباعث.
نعم
قال الذكر خلف الجنازة بالجلالة او البردة او الدلائل والاسماء الحسنى كما في السنن والمبتدعات للشيخ محمد بن احمد خضر الشقيري.
نعم
القول خلفها الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اشهد ان الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العبادة بالموت والفناء.
نعم
الصياح خلف الجنازة باستغفروا له يغفر الله لكم ونحوه كما في المدخل والإفتاع والإبداع والأمر بالاتباع.
إنما هذا وارد بعد الدفن. نعم
الصياح بلفظ الفاتحة عند المرور بقبر أحد الصالحين
وصلوا التثبيت. نعم
الصياح بلفظ الفاتحة عند المرور بقبر أحد الصالحين وبمفارق الطرق.
نعم
قول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. اعتقاد بعضهم ان الجنازة اذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها.
نعم
القول عند رؤيتها هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما.
نعم
اتباع الميت
القول عند رؤيتها بهذا اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله الاشارة مع هذا ايضا لم يرد به السنة. نعم
اتباع الميت بمجمرة كما في المدونة.
نعم
الطواف بالجنازة حول الأضرحة يعني أضرحة الأولياء كما في الإبداع.
نعم
الطواف بها حول البيت العتيق سبعا كما في المدخل.
نعم
الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد كما في المدخل.
نعم
إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى ووضعه بين الباب والصخرة واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار.
نعم
الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها او بعدها وقبل رفعها او عقب دفن الميت عند القبر كما في الابداع.
نعم
التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات كما في المسألة 54.
نعم.
حمل بعض الاموات على عربة المدفع
التزام حمل الجنازة على السيارة مع امكانية تشييعها على الاقدام الا اذا كانت هناك حاجة بعد المقابر ومشقة على الناس فلا بأس. مين اللي فيه التزام الحمل يعني ان يلتزم الحمل في ذلك هذا خلاف السنة يعني بعض المسائل ما يصل الى البدعة وقال خلاف اولى يعني قد يكون هذه منها. نعم
الصلاة عليها قال الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم كما في الاختيارات والمدخل والسنن. الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلي عليه في موطنه انظر المسألة 59.
صلاة الغائب ما تكون إلا على من مات ولم يصلى عليه. نعم
قول بعضهم عند الصلاة عليه
عليه ولا يصلى على من صلي عليه. نعم
قول بعضهم عند الصلاة عليها سبحان من قهر عباده بالموت وسبحان الحي الذي لا يموت كما في السنن والمبتدعات.
نعم
نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما.
نعم
وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة في انظر المسألة 73.
وإنما الوقوف يكون عند وسط المرأة وعند رأس الرجل. نعم
قراءة دعاء الاستفتاح كما في المسألة 77
إذ لم يرد دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة.
نعم الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة معها كما في المسألة 120
لو ما قرأ الفاتحة فإن ابن عباس قد جار بالفاتحة وقال لتعلم أنها سنة أي قراءة الفاتحة إنما سورة معها كلمة السورة هذه فيها نظر في ثبوتها. نعم
الرغبة عن التسليم فيها.
نعم
قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع ما تشهدون فيه فيقول الحاضرون كذلك كان من الصالحين ونحوه كما في الإبداع والسنن. وراجع المسألة السادسة والعشرين.
طيب نقف عند الدف ونكمل هذا إن شاء الله ما بقي منه غدا مع كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء حتى نكمله إن شاء الله. يبقى عندنا غدا كتاب بس فقط تأتون بكتاب الأبحاث مع هذا الكتاب إن شاء الله. نعم آه ما ورد فيها تخفيف جنازة سعد. طيب حصل بكرة كده حصل غدا كده. ايوه نعم خلاص
معلوم هي الزيادة هو مقاول البخاري
قال هذا المقاول أنس.